السادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا وفيها. اختتام قمة الكويت بمنح الائتلاف مقعد سوريا مستقبلا، والقادة العرب تعهدوا بتطوير الجامعة العربية وإنهاء الخلافات بين الدول. واضطهاد السنة يقفز بالعراق وإيران إلى أوائل الدول في الإعدام والقمع. وفي نقاش الليلة، أبعاد الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط وسبل الفكاك من دوائر الهيمنة المغلقة. كل هذه العناوين نبدأها مع حضراتكم بالأخبار في قسم حلقتنا الأول من برنامجكم استوديو صفا يوم الخميس، والقسم الثاني يكون حول أبعاد الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط وسبل الفكاك من هذه الهيمنة في الدوائر المغلقة. هذا ما نوجه إلى حكوماتنا، ليس تهجما وليس من مبدئي ورسالة صفا أن تقدم إلا ما تراه من خلال باحثيها وأرائهم حتى تقدم النصح والإرشاد للحكومات ليتلمسوا الطريق الصحيح وأيضا ليسيروا عليه وينفكوا من هذه الهيمنة التي لا تريد إلا إسلامنا وديننا وتوحيدنا. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي صاحب القسم الثاني من الحلقة وأيضا معدها، المهندس خالد غريب، مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والعلمية. لك التحية يا باشمهندس.
حياك الله أستاذ.
حياكم الله. نبدأ بأهم الأخبار، حيث اختتمت في الكويت القمة العربية 25 بالتأكيد على مطالب الشعب السوري، بينما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن الائتلاف الوطني المعارض يمكنه شغل مقعد سوريا خلال القمة المقبلة. ودعا البيان الختامي مجددا إلى حل سياسي للنزاع السوري على أساس مؤتمر جنيف واحد الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية. وبشأن فلسطين، أكد القادة العرب رفضهم المطلق للاعتراف بدولة إسرائيل دولة يهودية كما تشترط. المزيد في التقرير التالي.
اختتمت في الكويت القمة العربية 25 بالتأكيد على مطالب الشعب السوري، بينما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة يمكنه شغل مقعد سوريا خلال القمة المقبلة. ودعا البيان الختامي الذي تلاه وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله مجددا إلى حل سياسي للنزاع السوري على أساس مؤتمر جنيف واحد الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية. وطالب البيان النظام السوري بالوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية ضد المواطنين السوريين ووضع حد نهائي لسفك الدم وإزهاق الأرواح. وأكدت القمة مساندتها لائتلاف الوطني كممثل وطني وشرعي للشعب السوري. وكانت هذه القمة قد شهدت خلال جلساتها أمس خلافات بشأن منح مقعد سوريا في الجامعة العربية للائتلاف الوطني السوري، وتقرر أن تبحث لجنة وزارية مصغرة الأمر اليوم لتضمينه في البيان الختامي. وبشأن فلسطين، أكد القادة العرب رفضهم المطلق الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية الذي تشترطه إسرائيل. كما دعا القادة العرب مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين بحدود 67. كما أكدت القمة دعمها مقررات قمة الدوحة الخاصة بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية. ودعا البيان إلى عقد قمم عربية نوعية تتعهد بإنهاء الخلافات العربية، وأكد الالتزام بميثاق ومبادئ الجامعة العربية، وتعهد بمساعدة الدول التي شهدت انتقالا سياسيا. وأكد دعمه الدولة الليبية ووحدة أراضيها، ورحب بنتائج الحوار الوطني في اليمن، كما طالب إيران بالاستجابة لمبادرة الإمارات بإيجاد حل سلمي للجزر المحتلة.
شأن التقرير، سؤالي لك باشمهندس خالد بعد التحية مجددا، هل ترى أن القمة العربية يعني حققت أهدافها في رأب الصدى العربي بين دول القمة؟
طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الحقيقة يعني هو لا يمكن لأي أحد أن يحكم بهذا بذلك يعني. وأنا أظن أن هذا مستبعد أو يعني قد يصل إلى درجة المستحيلات، لأن القضية ما هيش قضية اجتماعات فقط لوزراء خارجية أو لحكام على مستوى القادة ثم تنتهي الخلافات فجأة. لا، الخلافات يعني هي على أسس أعمق من ذلك بكثير، فضلا على أنه ظهرت بعض الخلافات في بعض الكلمات لبعض القادة، الرئيس المصري مثلا، كلمة قطر، كلمة البحرين، نعم الكويت الحقيقة حول بكل ما تستطيع من قوة أن
عمل مصالحات
ما بين القوى المختلفة. السعودية كانت موجودة الحقيقة، يعني لا أظن أن مثل هذه القمم يعني تبقى من السهولة بمكان أن
بس
يعني
أكبر حضور عربي في قمة كان حصل يعني
طبعا لأن المنطقة مشتعلة على يعني عنبترة أبيها،
لازم تجتمع وتجتمع
طب بالتأكيد أن المنطقة مشتعلة والكل بيحاول يجمع كروت أو بيحاول يخاف أنه. وطبعا أنت عارف أن كانت في أزمة كبيرة في بداية القمة عن الحضور السوري، من الذي من حقه أن يحضر ويمثل؟
بس حطوا علم سوريا للأسف.
طيب.
علم الثورة يعني.
بالضبط كده، ما هو دي كانت قضية يعني خطيرة. من الذي ما هو في دول اعترضت على وجود المعارضة ودول أخرى اعترضت على وجود النظام السوري. فبالتالي هو لازال الانشقاق موجود. لازال
أبرز الدول كانت الجزائر، غريبة موقف الجزائر من الثورة السورية يعني. هي تؤيد بشار على طول خط حكومة يعني، نقصد هذا
الحقيقة طبعا بلا شك انه في بعض الدول بصورة عامة اعلنت تأييدها لبشار الاسد،
الجزائر، لبنان، العراق،
وهناك دول تراجعت الحقيقة في موقفها من الثورة السورية، تراجعت بشكل كبير واضح جدا، وملفات يعني بدأت يعني بعد تحديدا بعد جنيف 1 وجنيف 2 بدأ في مواقف لبعض الدول العربية يتراجع الى حد كبير، لانه حصل هناك قفزات في اتجاه الدول الداعمة لبشار الأسد، سواء كانت إيران أو روسيا أو ما شابه. هناك تغييرات إقليمية وتغييرات عالمية أدت إلى تغيير طفيف في بعض الدول، خاصة تركيا مثلا. تركيا الآن يعني أعلم أن الأمر يعني متصاعد للغاية، ولكن تركيا حاولت أن يعني تلعب دورا في تغيير موقفها من 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 الثورة السورية بزيارة وزير الخارجية إلى إيران، ولكن إلى هذه اللحظة حصل انتكاسة كبيرة
زج بها يعني.
نعم وهناك انتكاسة كبيرة الآن، في تصعيد خطير ما بين تركيا وما بين سوريا يعني، الحد اللي تم تسريب مقطع فيديو لمجلس الأمن القومي التركي بيعلن صراحة أنه حيتدخل عسكريا في سوريا.
طيب يعني على ذكر إيران، إيران بتصير بتذبح المواطنين السنة في العراق، في سوريا، في لبنان، في البحرين، في بعض مناطق الخليج كأقليات خليجية شيعية موجودة. يعني لماذا القمة لم تطرح الملف الإيراني الحاضر الذي تسيل من خلاله الدماء الآن؟
صحيح.
ولم يناقش هذا الأمر أصلا.
هذا كلام صحيح وملحوظة في محلها تماما. أنا أرجع ذلك إلى الضغوط الدولية يعني للأسف الشديد، وأقولها صراحة أن جميع اجتماعات الجامعات الدول العربية تتم مسبقا يعني محضر الأعمال أو محضر جلسة الأعمال بيعد مسبقا ويتم موافقة المجتمع الدولي أو بين قوسين ما يسمى المجتمع الدولي على ما سيطرح في اجتماعات تلك القمم العربية، ولذلك أنت تدور في فلك معين لا يمكن الخروج
يعني
عنه.
يعني أنت عايز تقولي إن, إن, أن هؤلاء القادة يعني وزراء الخارجية في الجلسات التحضيرية بتجيلهم التعليمات نقشوا ما تنقشوش؟
لا، هي مش بتيجي التعليمات، أنا بقول لك تاخد أبروف يعني، إحنا هنار في جدول أعمال على 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 القمم.
جدول أعمال إيه؟ أنا عندي يعني، نعم. عند العراقيين بيموتوا، عند السوريين بيموتوا، اللبنانيين بيموتوا، اليمنيين بيموتوا.
نعم نعم نعم، هناك أنا أقول ذلك يعني أنه لا يطرح كل المواضيع، لا تطرح بحرية في اجتماعات جامعة الدول العربية الخاضعة لازالت تحت هيمنة النظام الدولي، خلينا نبقى واقعيين، أو على الأقل معظم دولها تقع تحت هيمنة النظام الدولي.
لا، لكل دولة أجندة يعني.
يعني لا يعني أو كل دولة تقع في أجندات معينة خاصة بالنظام الدولي، وبناء عليه جدول الأعمال لابد من الموافقة عليه. فإذا أنت تدور في نفس الفلك،
أنت المسؤول عن الكلام ده.
نعم، أنا مسؤول عنه.
طيب برأيك هل هيئة المعارضة السورية تستطيع يعني نقول تتحدث برأي كافة الثوار في سوريا، ولا هناك خلاف عليه؟
لا بالتأكيد، لا طبعا بالتأكيد، أن يعني ما ظهر في الأونة الأخيرة أن هناك خلافات أيديولوجية ما بين فصائل المعارضة داخل سوريا. أي نعم كلهم متوحدين ضد النظام يعني إلى حد ما، مش متوحدين يعني يجتمعون أنهم في عداوتهم للنظام أو يعني رغبتهم في تغيير النظام القائم، إنما لا طبعا هناك اختلافات كثيرة جدا في الرؤية، اختلافات في المنهج، اختلافات في التطبيق حتى الميداني على الأرض وفي التوجه. لا ليس على
في القمة طرح أن كلهم القادة أجمعوا على محاربة الإرهاب.
نعم.
ونحن معهم. طيب في مصر كمان قالوا ان احنا نحارب الارهاب داخليا وخارجيا.
نعم.
يعني بالامس في خطاب الترشح الكويت قالت هذا، السعودية، كل البلد العربية.
نعم.
طيب يعني لماذا؟ طبعا ما اختلاف في تعريف الارهاب، يعني هم اختلفوا اتفقوا على محاربة الارهاب ونحن معهم، لكن اختلفوا عندما ارادوا ان يعرفوا الارهاب. طب انا عندي الارهاب الدائر في المنطقة الان هو شيعي بالاساس، واهل السنة هم الذين يدافعون. يعني الارهاب السني ناتج من ارهاب شيعي يذبحهم ويقتلهم ويقتل مواطنيهم في الدول التي ذكرتها لك، بدأ من العراق الى اليمن. نعم. مرورا بالسعودية والبحرين وغيرها من الاماكن. يعني لماذا لم نسمع تلميحا عن الارهاب الشيعي من هؤلاء القادة؟
الحقيقة استاذ محمد انت بتاخدنا في مناطق جيدة جدا ومناطق مظلمة لابد من اضاءتها. حضرتك طرحت بتقول ان هم اتفقوا على مكافحة الارهاب او الحرب ضد الارهاب ونحن معهم، ولكن اختلفوا في التعريف. الحقيقة انا بس يعني ايه ليا تحفظ على اختلفوا في التعريف، لا هم اتفقوا ايضا في التعريف، ولكن تعريف فضفاض، بمعنى ان الارهاب يعني عند هذه الدول الان او على الاقل المطروح امامنا ان الارهاب او الارهابيين هم كل من يعارضون نظام كل دولة على حدة. يعني بمعنى يعني مش زي ما حضرتك طرحته، انت طرحت الارهاب في معنى الحقيقي العميق. الارهاب هو الذي يعني يقتل، الذي يرهب الناس، الذي يثير الفساد في الارض وما شابه، اللي هو التعريف او الانطباع الذهني عند القول او عند تلفظ كلمة الارهاب. اما الارهاب عند الدول او سياسيا يختلف. الارهاب سياسيا يطلق على كل فصيل معارض لنظام الحكم القائم ايا كان. ولذلك اسمح لي بس، ولذلك هتلاقي فصيل ارهابي هنا ليس ارهابيا هناك، وفصيل ارهابي هنا ليس ارهابيا في هذه الدوله، وهكذا.
يعني ممكن تلاقي فصيل ارهابي هنا ومقاوم هنا.
نعم.
طبعا تلاقي فصيل ارهابي يعني
مقاوم هناك وارهابي هنا.
بالزبط.
وهكذا. ولذلك هم اتفقوا على المعنى العام، ولكن على كل دولة أن تضع في هذا المعنى العام ما تشاء، أو مش ما تشاء، من يعارضها بشكل مباشر. يعني
تمام.
إذن تعريف الإرهاب هنا أراح الجميع، يعني أراح كل الدول على حدة، لأن كل دولة تستطيع الآن تصنف هذا الفصيل إرهابي أيا كان. ما خلاص وضع إرهابي، تعلن تعمل بيان حكومي أن هذا الفصيل إرهابي، أو بغض النظر، دون تحقيقات، دون قضاء، دون كذا، دون مفهوم للإرهاب.
طيب أنا عايز بس أقول، سوريا يعني تحتاج إلى أكثر من أن يمنح لها مقعد الجامعة العربية.
نعم.
طيب إيران علنية جهارا نهارا متدخلة في سوريا بجيشها وحرسها السوري وميليشياتها التي تستجلبها من باكستان وأفغانستان والعراق والبحرين واليمن ولبنان، إلى جانب مرتزقة تدفع لهم إيران، لأن النظام السوري مات وانتهى بعد 6 شهور من الثورة.
صحيح صحيح.
يعني والذي يدير اللعبة داخليا فعليا هي إيران.
هذا
يعني.
صحيح 100%.
طيب يعني بهذه الصراحة نجد أو نقول الوقاحة، نجد الموقف الإيراني واضح للمجتمع الدولي. في المقابل في قمة اجتمع فيها 23 رئيس دولة بعدما انضمت السودان
لم يلتفتوا إلى الملف الإيراني،
مش لم يلتفتوا، يعني لم يستطيعوا أن يمنحوا المقعد حتى للمعارضين.
هذا صحيح.
لم يستطيعوا أن يضعوا العلم. ليه؟
ما هو حضرتك زي ما احنا بنقول، لأنه هذا لم يكن في جدول أعمال القمة العربية التي يعني تم تمريرها مسبقا على النظام الدولي وتم الاتفاق. يعني بمعنى أصح هقولها بمنتهى الوضوح، أن اجتماع القمة العربية كان تداعيات اجتماع بيرن ما بين القوى الكبرى أمريكا وروسيا. لا بيرن
اللي كان في الظل.
ده كان بتاع نحدة.
ده بتاع الناس اللي قدام الشاشات،
اللي هو بتاع
القرارات التلفزيون
الأخضر إبراهيمي، ده اللي هو بياخد الناس كده في في حتة، ياخدهم بس في حتة ويسيب الناس تشتغل. لكن الحقيقة أن هذا المؤتمر القمة العربية كان معمول له او متحضر له مسبقا وفقا
بان ده اللي كان وزير خارجيه امريكا وروسيا وايران
وسوريا. نعم سوريا
ما شاء الله.
نعم كانوا موجودين في بيرن.
ميل الكفر اجتمع.
نعم كانوا موجودين في بيرن وتم الاتفاق. طبعا كانت هناك اختلافات كثيره، يعني لم يتم الاتفاق على كل البنود او كل النقاط اللي كانت مطروحه ما بين هذه الدول. ولذلك مثلا نرى اشياء غريبه تحدث، يعني راينا بعد بيرن موقف روسيا اللي عملته فجاه
في
اوكرانيا، لقينا تراجع بعض الدول، لقينا على طول بيانات تصنيف جماعات ارهابيه ومحاوله يعني اخلاء
محاربتها.
نعم واخلاء ذمه من كذا وكذا، ولقينا اشياء غريبه. واخر حاجه يعني أوباما نفسه في بيحضر لزيارة إلى المملكة العربية السعودية، وخصوصا بعد مبايعة الأمير مقرن ابن عبد العزيز، ويبدو أن هناك أشياء أخرى في الأفق تدار الآن، لأنه هناك تغيرات جذرية الحقيقة في المنطقة.
نعم.
يعني هناك تغيرات قادمة كثيرة.
هنتقل إلى العاصمة دمشق. يعني كتائب الثوار على مشارف ساحة العباسيي. الله، طب النظام يعني الأسبوع الماضي هو وكل شيعة العالم خدوا يبرود، من المعارضة رايحة على مشارف العباسيين في قلب العاصمة. معارك شرسة يقودها الجيش الحر في عدة جبهات على مشارف العاصمة السورية دمشق، ومكاسب ميدانية جديدة يحققها الثوار في جبهات جوبر وزملكة والمليحة. قصف عنيف ومركز من قوات الأسد يستهدف حي جوبر الدمشقي وزملكة وعربين في الغوطة الشرقية، حشد للقوات على مشارف حي جوبر ومحاولات عديدة لاقتحام الحي بغية محاولة إيقاف تقدم الثوار الذين باتوا على بعد أمطار قليلة فقط من مشارف ساحة العباسيين في قلب العاصمة دمشق. في التقرير التالي مزيد من التفاصيل حول هذه البشرى.
معارك شرسة يقودها الجيش الحر في عدة جبهات على مشارف العاصمة السورية دمشق، ومكاسب ميدانية جديدة يحققها الثوار في جبهات جوبر زمالكا والمليحة. قصف عنيف ومركز من قوات الأسد يستهدف حي جوبر الدمشقي وزمالكا والعربين وفي الغوطة الشرقية، حشد للقوات على مشارف حي جوبر ومحاولة عديدة لاقتحام الحي بغية محاولة إيقاف تقدم الثوار الذين باتوا على بعد أمتار قليلة فقط من مشارف ساحة العباسيين في قلب العاصمة دمشق. فمن جهته أعلن الجيش الحر عن تحرير مخفض جوبر بالكامل، وذلك بعد تفجير أحد الأبنية المسبقة الصنع والخاضعة لسيطرة النظام والتي كانت تفصلهم عن قسم الشرطة. وتمكنت كتائب الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام لواء المهاجرين والأنصار وكتيبة سيف الله المسلولة التابعة للواء رجال من القضاء على العقيد علي بسطاوي رئيس قسم جوبر والمسؤول عن هذا القطاع في الحي، فيما أكد فيلق الرحمن السيطرة على نطاق جديدة قريبة من برج 8 أذار وبعض الأبنية الأخرى المطلة على ساحة العباسيين وصد محاولة اقتحام جديدة لقوات الأسد. وتحدث ناشط عن تقدم الثوار من جهة الخماسية ومصرع ستة عناصر من كتائب الأسد وسقوط عدد من الجرحى أثناء السيطرة على مباني جديدة، وأن حي جوبر تعرض للقصف العنيف بالمدفعية المتمركزة على جبل قاسيون والهاون الثقيل والفوز ديكا والطيران الحربي الذي شن من 30 إلى 50 غارة جوية من الطيران الحربي خلال شهر أذار حسب ما ذكره فيلق الرحمن. فحي الجوبر يتصل بالعباسيين من الشمال الغربي وبسوق الهالي غربا وهو خط جبهة، ويتصل شرقا ببلدات زمالكا وعربين في الغوطة الشرقية. وشهد الحي عشرات الإصابات جراء استهدافه بقذائف تحوي غازات كيميائية سامة، وأن الحي يمتلك أهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة، وأن نجاح الجيش الحر في الوصول إلى برج 8 من أذار يفيد بدخول الثوار إلى ساحة العباسيين قلب العاصمة السورية دمشق وبدايات لمواجهة قوات الأسد في معقلهم الرئيس.
معنا عبر سكايب عمر حمزة عضو مجلس قيادة الثورة بدمشق أريفيا. عمر السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني الأسبوع الماضي يعني عرفنا وعلمنا وكل الأنباء تم تناقلها حول سيطرة حزب الله وأزلام إيران والنظام على يبرود والقلمون كلها. اليوم تتحدثون عن أنكم يعني على مشارف ساحة العباسيين في قلب العاصمة، يعني كيف هذا الكلام يعني؟
فقط لنوضح مسألة مهمة جدا، معركة القلمون ليست كانت الغاية من النظام هي السيطرة على مدينة يبرود، كانت الغاية هي قطع الطريق بين لبنان ويبرود يمر بالفليطة ورأس المعرة ورأس العين إلى جرود عرسال. طبعا عندما انسحب المجاهدون انسحبوا إلى مشارف يبرود، وبالتالي لم يتحقق الهدف من معركة يبرود رغم خسارة قوات الأسد لأكثر من 1000 قتيل و 3000 جريح وملايين ربما مليارات قيل الدولارات التي دفعها حزب الله و جيش الأسد لكي يصلوا إلى الحدود اللبنانية لم يتحقق هذا الهدف. القلمون لا زالت بكل معارك مستمرة، مستودعات 559 تم اقتحامها، تم اغتنام عدد من الدبابات، اغتنام مدافع، اغتنام بعض الأسلحة المتوسطة والخفيفة، والمعارك لا زالت مستمرة سواء من جهة رنكوز، سواء من جهة الفليطة، ومن جهة رأس المعرة، ومن جهة رأس العين. جبهة القلمون لم تنتهي ولن تنتهي بهذه السهولة، يعني تضاريسها وتوزع المقاتلين الذي حدث هو خروج من مدينة يبرود، انسحاب من مدينة يبرود، وبالتالي لا زالت قوات الجيش الحر موجودة على الأطراف. بالنسبة لجبهة جوبر، هذه الجبهة منذ يعني
أشهر طويلة قبل أن نصل إلى الجوبر يا عمر، يعني عفوا على المقاطعة، قبل أن نصل إلى الجوبر، لكن رأينا يعني أزلام حزب الله وميليشياته وهم يرفعون علامات النصر هكذا يعني داخل يبرود نفسها يعني.
نعم، أقول عندما دخل الجيش النظام وحالش إلى دخلوا، نعم دخلوا إلى داخل مدينة يبرود، خرج الجيش الحر إلى أطراف مدينة يبرود ليحمي الطريق الذي يفصل ما بين أطراف يبرود وصولا إلى جرود إرسال، وهذا هو الطريق الاستراتيجي الذي يريده أن نظام وحالش، يعني هم لا يريدون يبرود بحد ذاتها كمدينة رغم النصر الإعلامي الذي أذاعوه، لكن ليس هذا هو الهدف النهائي. الهدف الاستراتيجي ليس يبرود بحد ذاته، أنه الطريق الذي يفصل ما بين يبرود وصولا إلى جرود إرسال. الجبهة الأخرى التي نذكرها هي يعني جوبر، ساعة العباسيين الأقرب إلى جوبر، هناك مئات الأمتار بين المنطقة نقول المحررة من جوبر وساحة العباسيين، لكن النظام في الأيام الأخيرة عندما خسر المخفر وخسر أبنية هناك مسبقة الصنع، قام بتفجير بقية الأبنية مسبقة الصنع بشكل كامل، سواها على الأرض كي يكشف حي جوبر من جهة مجمع الثامن من آذار. إذا هو الآن يكشف حي جوبر من جهة مجمع الثامن من آذار، وهذا بحد ذاته مؤشر لي يعني استمرارية المعارك هناك وتوحيد الجبهات. يعني نسمع عن تقارب وانصهار في الجبهات المقاتلة في حي جوبر، لأن الوضع الآن لم يعد يعني يحتمل فقط رباط، أصبح لابد من عمليات قادمة باتجاه توسعة المساحة رغم صعوبة المهمة. يعني ساحة العباسيين هي ساحة مليئة بعناصر الفرقة الرابعة، بالإضافة إلى الزبلطاني، مجمع الثامن من آذار مجمع تشبيحي فيه العشرات من العناصر، فيه العديد جدا من الآليات الثقيلة والمتوسطة، وبالتالي هو الحصن الحصين للنظام أو الخط الدفاعي الأول للنظام بالنسبة إلى العاصمة دمشق. طيب، هذا يحتاج إلى تحضير كبير.
نعم، ماذا يعني وصولكم إلى ساحة العباسيين؟
طبعا الآن كي نوضح، لا زال المسافة الفاصلة بين ساحة العباسيين وجوبر هي مئات أمتار كما ذكرنا. الدخول إلى ساحة العباسيين هو بداية النهاية للنظام في العاصمة دمشق، لأنها كما ذكرت هي الحصن الحصين للنظام الآن. الفقرة الرابعة موجودة هناك، الآليات الثقيلة، الدبابات، المدرعات، ملعب العباسيين ممتلئ بشكل كبير بعناصر الفرقة الرابعة، القناصة في برج الثامن من آذار، بين أبنية العالية كلها تنتشر بها قناصة النظام، وبالتالي إن شاء الله يستطيع يعني المجاهدون أن يصلوا إلى ساحة العباسيين وأن يحرروا يعني سوق الهال ومجمع الثامن من آذار لكي تكون بوابة الدخول إلى العاصمة، ولكن هذا كما ذكرنا يحتاج إلى جهد كبير، يحتاج إلى تحضير، يحتاج إلى ظهر محمي لخطوط الإمداد، وهذا أمر مهم جدا. المتحلق الجنوبي لم يحرر بشكل كامل بعد، يحتاج أيضا إلى تحرير المتحلق الجنوبي كي يكون طريق الإمداد مفتوح من الغوطة الشرقية باتجاه جوبر باتجاه العاصمة.
ماذا يريد النظام من قصف زمالكا وأربين في الغوطة الشرقية؟
دائما هذه خطوط الجبهات، يعني أربين، زمالكا، عين ترمى، المليحة، اليوم دوما، كان هناك حملة انتقامية من دوما أن يقصف أماكن تجمع المدنيين 11 شهيدا على الأقل وعشرات الجرحى بينهم أطفال، استهدف فقط مناطق سكنية، مناطق فيها يعني أسواق، مناطق فيها تجمعات للناس، وأدى إلى هذه المجزرة. إذن هناك مدن وبلدات تشفي انتقام كمدينة دوما، هناك مدن وبلدات كجبهات أو خطوط أولى تعتبر كعربين، زمكة، عين ترمى، المليحة، دير العصافير، ووصولا إلى بلدات المرج في الغوطة الشرقية، وهناك بلدات أخرى كما ذكرنا ينتقم دائما في أي خسارة يخسرها، يعني حتى خسائره في الساحل تأتي كما يقال فشة خلقي في مدينة دوما، حيث مجاهدو هذه المدينة ومجاهدون من جيش الإسلام ومن أحرار الشام ومن كل التشكيلات دائما يعني تكون هذه المدينة كونها المدينة الأكبر سبيلا لكي النظام يبطش بالمدنيين والأطفال والنساء على وجه الخصوص.
طيب أخي عمر، يعني سؤال أخير ليس متعلقا بالشام إنه متعلق باللاذقية والساحل، يعني المجاهدين الثوار الأبطال جبهة النصرة سيطروا على يعني معبر كسب وعلى تلك القرية، سيطروا على السمرة وغيرها من الأماكن، ووصلوا الساحل. اليوم النظام يقصف السمرة وكسب، وبها أكثرية مسيحية، يعني يريد أن يسوق للعالم والنظام العالمي أن الثوار هم من ذبحوا هؤلاء المسيحيين. كيف يعني يقوم الثوار والمجاهدين على الأرض الآن بدحض هذه الافتراءات من النظام والدفاع حتى عن هؤلاء يعني؟
نعم، سأقول تجربة مماثلة حدثت في عدرا العمالية، يعني بين الغوطة الشرقية والقلمون. عدرا العمالية فيها حوالي 300 ألف مدني. عدرا العمالية كقريبة منها صوامع الحبوب تفتح بوابة يعني فك الحصار عن الغوطة الشرقية. قرر مجاهدون أن يدخلوا إلى عدرا العمالية كي يحرروها من عصابة الأسد، وأيضا كان يفتحوا الطريق على الغوطة وإدخال المساعدة. دخل المجاهدون إلى عدرا العمالية فيها حوالي 300 ألف مدني، بينهم حوالي 50 ألف إلى 70 ألف من الطائفة العلوية والدرزية بالإضافة إلى المسيحيين. قاموا بحمايتهم مباشرة بإدخالهم إلى الأقبية. النظام صار يقصف على المدنيين، صار يقصف على الأبنية السكنية التي فيها المدنيون. هذا المسلسل حدث سابقا في حمص، حدث في عربين وحرستة، وفيها مسيحيون، يعني عربين وحرستة كانت تقصف، وفيها من الأقليات التي يدعي النظام أنه هو حامي الأقليات. حدث في عدرا العمالية، قال لي حتى العائلات العلوية كان يقصف وصار قتلى، كنا نحميهم ندخل من الأقبية. قال لي أحد
يبدو أن عمر حمزة فقدنا الاتصال به، يعني عضو مجلس قادة الثورة بدمشق وريفها، ويعني ما فهمت من إجابته أن القائمين في سوريا والمقيمين هناك من كافة الطوائف يعلمون ألاعيب النظام ويعرفون أنه نظام مجرم وزائل لا محالة. تعليق سريع على الانتصارات التي يحققها الأبطال في الساحل وكذلك في العاصمة دمشق.
نعم، هي هذه الانتصارات هي الأمل الوحيد للشعب السوري، ما دون هذه الانتصارات فهو هباء منثورا، لا اجتماعات، لا قمم عربية، لا مؤتمرات جنيف، لا أي شيء. الآن الأمر يتم على الأرض بالسلاح، فرض واقع. الدول العظمى الآن يعني اختلت مواقف أمريكا نفسها من الملف السوري، تراجع بشدة يعني، وحصل هناك تقارب حتى أمريكي إيراني في الفترة الأخيرة، مما أثر في الملف السوري وأثر حتى في العلاقات ما بين أمريكا وبين المملكة العربية السعودية وبعض الدول اللي هي كانت داعمة للثورة السورية. وزير خارجية السعودي قبل كده أعلن في مؤتمر مع كيري وزير خارجية أمريكا أنه بمنتهى الوضوح أن الولايات المتحدة شالت إيديها من المعارضة السورية، من الجيش الحر، رفضت التسليح تماما، رفضت أي شيء. هذه كل هذه الأشياء تدل على أنه لا يوجد طريق آخر إلا أن يعتمد المجاهدين على الله في الأول وفي الآخر، وأن يستمروا في هذا الجهاد وإن طال الزمن. فالقضية هي قضية نفس طويل، القضية ما هيش قضية مرحلية فقط أو مكاسب مرحلية،
هي دين ولا دين.
نعم، هي كذلك. فأنا أثني على ذلك، وهذه الانتصارات مبشرات الحقيقة، وطبعا لها إيحاءات كثيرة.
يقول لك أمطار، مئات الأمطار على ساحة العباسيين
بلا شك، ويستطيعون تغيير.
هذا يعني انتصارات النظام إعلامية فقط يعني.
طبعا، وهذه الانتصارات ايضا لها تداعياتها على الشأن السياسي وعلى موازين القوى في العالم وعلى الكروت وعلى الضغوط وعلى إعادة اللعبة وعلى المعادلات. يعني انا عايز اقول لهم انه ليس فقط انتصاراتهم على الارض هي تلك الانتصارات اللي بيكتسبوا يعني مساحات افقية وكذا، لا، ده ليها انتصارات كثيرة على
الأمة كلها.
نعم، وبتغير مواقف دول وبتدي إيحاءات معينة ويعني
وأنظمة
كثيرة جدا.
طيب، يعني عندنا 5 قتلى بعملهم في طرابلس الشمال لبنان. قالت مصادر طبية وأمنية أن 3 من الأشخاص قتلوا في اشتباكات الأربعاء في طرابلس ثاني كبرى مدن لبنان مع امتداد شرر الحرب من سوريا، كما قتل شخص علوي في إطلاق نار على سيارته في المدينة وأدى خروجها عن السيطرة لمقتل امرأة من المارة. وأضافت المصادر أن القتلى في الاشتباكات هم طفل ورجلان. وفي وقت سابق قتل شخص علوي برصاص مسلحين مجهولين في مدينة طرابلس في شمال لبنان التي تشهد أعمال عنف بين مجموعات سنية وعلوية على خلفية النزاع السوري بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس بريس. وأدى النزاع السوري المستمر منذ 3 أعوام إلى تعميق حدة الخلافات المذهبية في المدينة التي شهدت سلسلة من أعمال العنف بين مجموعات مسلحة في منطقتي باب التبانة ذات الغالبية السنية المتعاطفة مع المعارضة وجبل محسن ذات الغالبية العلوية المؤيدة للنظام. يعني برأيك احنا شايفين أسرى الطائفي انتقل شرره إلى لبنان نتيجة يعني مؤيد ومعارض في باب التبانة وجبل محسن، وأيضا انتقال حزب الشيطان لقتل إخواننا في سوريا وهم عزل ومدنيين، يعني إلى أين تسير لبنان ومدى التأثير للثورة السورية على هذه البلدة؟
نعم، هو الحقيقة تاريخيا لا يمكن فصل لبنان عن سوريا، يعني التاريخ حتى بخصوص الأمة يعني الإسلامية فهم أهل الشام يعني لبنان وسوريا، فضلا على أنه هناك تداخلات سياسية كثيرة عبر التاريخ الحديث حتى فلا يمكن فصل الاثنين عن بعض. بلا شك أن تداعيات الثورة السورية على لبنان هي كرست أو أظهرت أو استدعت الملفات الطائفية اللي هي كانت موجودة أصلا موجودة في لبنان، وكانت يعني لها
كانت محتلة لبنان فعليا.
بالضبط كده،
ونظام السوري محتل لبنان من 30 سنة
كان
الذي قتل المقاومين الفلسطينيين والسنة يعني لصالح إسرائيل
بصورة واضحة جدا. كان في تداخل مباشر
أمل وحزب الله ونظام الإسرائيلي.
نعم. إنما اللي أنا عايز أقوله أنه الآن تم استدعاء الملف الطائفي، لأنه إحنا الآن نعيش أجواء الصراعات الطائفية، ولبنان كلنا نعلم أنها بيئة طوائف كثيرة وعديدة وهو إلى آخره، لكن الأمر والذي يحاول السيطرة المسلحة الآن في المنطقة برمتها ومنها لبنان هو الشيعة، يعني الشيعة
بتدعمها. حمل السنة على ذكر الطائفية باشمهندس عفان المختار، يعني حمل السنة للسلاح في وجه الشيعة، هل ترى أنه يفاقم المشكلة أم يحلها؟
يحلها طبعا، لا مش يحلها، هو الطريق الوحيد.
الطريق الوحيد هو الطائفية ويتهمون بالطائفية.
لا أنا هقول انا حاول،
يعني السنة عايز يذبح زي الخروف وهو ساكت قدام الشيعة.
لا بالراحة هنقول اهو، بالراحة نتكلم. وهو الشيعة اعلنت رسميا حمل السلاح وسياسة وفرض واقع جديد بقوة السلاح، واستطاعت ان تحيد الدول العظمى التي كانت حريصة على عمل توازنات ما بين الشيعة والسنة في المنطقة. انا هكرر بس لو تسمح لي المدة
دي.
هو كان المنطقة الشرق الاوسط تم يعني النظام الدولي في المرحلة الأخيرة في القرن الأخير كان عامل توازن طائفي ما بين الشيعة والسنة في المنطقة، بحيث أنه السنة لا يتغلبون بالضرب القاضي على الشيعة وكذلك العكس. وكانت الحرب الإيرانية أكبر العراقية كانت أكبر دليل على ذلك، وكان هناك إذا شعر المجتمع الدولي بانهيار اقتصاد إيران أو تسليحها أو ما شابه بيدلها أسلحة في تحت زي نعم، ويحاول يصعدها تاني في بالانس في ريتشيو في نسبة
لازم منتصر ومهزوم.
هذا صحيح. عندما حصل انه صدام حسين بدأ يعني يحاول انه هو يتعدى حدود هذا التوازن وقت ما تم تدميره بالكامل. الايرانيين في هذه المرحلة استفادوا بهذا المنطق استفادة كبيرة جدا، وكانت اسرائيل وامريكا بتدي اسلحة للايرانيين في مقابل صدام حسين اللي كان عامل جيش القدس لو تتذكر المليون شخص اللي هو بتاع جيش التحرير القدس وما شابه فبدأ يعني يجلب نظر أن المجتمع الدولي بأنه هذا الرجل سارح يعني أو
خطر،
قد يستطيع أن يفعل شيء أو يهدد أمن إسرائيل أو ما شابه أو إلى آخره، أو يجمع النعرة القومية اللي هي كانت موجودة ولا زالت موجودة إلى الآن، فبدأوا يدمروا. لما حصل في تدمير أو بدأ المجتمع الدولي يدمروا
قبل التدمير ده كمان كان في الحركة الأبرز اللي عملها صدام، أنه هو أعلن أنه هو سيبتاع النفط العراقي بالعملة العراقية وليس بالدولار، لأن ممنوع في العالم يعني لتر نفط بدون أن يكون مقابله دولار، ما فيش دولة في العالم
ده عشان قيمة الدولار. طب بلا شك عشان قيمة الدولار، لكن هو اللي أنا عايز أقوله في
دي كانت من ضمن الحاجات الاقتصادية المهمة اللي انزعج
هو عمل حاجات كتير والحقيقة عمل حاجات كتير طيب
نكمل.
فبدأ يحصل إنه هناك خلل بالذات مع وجود مصر مع وجود دول سنية كان ممكن يعني يحصل في تغيير في المعادلة. حصل إنه في تدمير الجيش العراقي، طبعا كان معروف إنه هو جيش قوي وجيش يعني مسيطر عليه وجيش مقاتل ومحارب وعندهم علماء وعندهم
خبرة
وما شابه، فدمروا العراق تماما حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية. هنا استفاد الشيعة استفادة كبيرة جدا، واستدرجوا الأمريكان من هذا الواقع، واقع ديني أيديولوجي يعني مسيحيين الجدد كانوا خايفين من السنة والجماعة، وهم عارفين أن كان في بالانس بتوين الشيعة والسنة في المنطقة. هذا البالانس هم نفسهم سابوا صدام يعني استدراج، مجرد استدراج كده عشان يبتدي يواجه هو المنظومة الدولية وفعلا واجه المنظومة الدولية، وللأسف احنا كلنا رحنا يعني
مع المنظومة الدولية
تم تدمير العراق، وكان مفتاح مفتاح الإيرانيين هي حرب الخليج الأولى والثانية لبدء
تنفيذ
وبدء تنفيذ المخطط الشيعي الفارسي الخليج الفارسي. هم كانوا بيحضروا عسكريا لهذه المرحلة وكانوا بيحاولوا يحيدوا المجتمع الدولي أوروبا في موضوع التسليح النووي ده، يضحكوا عليهم بملف آخر اللي هو المساومات بتاعة النووي، لا إيران نووية تمتلك أسلحة، يروحوا يحضروا اجتماعات يبتدوا يعوموا يبتدوا يعملوا مساومات وما شابه. وبعد كده استفادوا بدخول الأمريكان العراق، بدأوا يستدرجوهم بشكل غير عادي وبدأوا يقولوا لهم احنا الوحيدين القادرين على اخراجكم من العراق دون خسائر كبيرة. وفعلا بوش كان غرق الامريكان هناك، وكانوا الايرانيين بدأوا يسيطروا على هذا وسمحوا لهم بالخروج يعني بشكل جيد، وده باعتراف
سعر الشيعة على ضرب المقاومة ضد الامريكان
وفي افغانستان كذلك، وبدأوا يقدموا خدمات للايرانيين. النهارده الناس بتتعجب، يقول لك الامريكان النهارده الناس بتتعجب، والسعوديين السعوديين اخواننا في السعوديه بيتعجبوا من التقارب الامريكي الايراني. ده التقارب ده موجود، يعني هو موجود اصلا في ذاته، لكن كان بيستخدم اعلاميا غير ذلك. تحت الطاوله موجود، يعني ديفيد باتريوس مش اعلم رسمي قال لولا الايرانيين لم نكن ندخل افغانستان، اللي هو كان
قائد قوات الايران نفسهم قالوا هذا خاتمي ونجات.
فالسياسه المكافيليه الامريكيه معروفه ان هو بي 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 يعني يظهر ما لا يبطن. المهم القضيه ان هذا التوازن الان اختل لصالح الايرانيين لصالح الشيعة، التوازن الشيعي السني الطائفي في المنطقه كلها في المنطقه الاقليميه يعني حصل له فيه خلل. ولذلك انا ارى انه يجب يعني اعاده صياغة المواقف بالنسبة للأجندات الدولية، لأن الأجندات الدولية نفسها اختلفت ببروز الدب الروسي وعودته تاني من الحياة والضغط، وبقى في قطبية إلى حد ما وفي تحالفات جديدة. تحييد تركيا اللي كانت بتحاول تعمل قوة إقليمية لا بأس بها وتحالفات وما شابه، لا تم تحييدها تماما. الوضع
لا أنت شايف على رأيك إن هم بيقووا الشيعة الآن،
هو حصل ان الشيعة استفادوا بكل الاحداث وتقووا، يعني حصل الميزان لصالحهم الان.
يبقى ما فهمتم من مهندس خالد غريب ان القوة ثم القوة ثم القوة في مواجهة طائفية هؤلاء هي الوحيدة القادرة على اسكات
لانه مستعد السلاح
ودخول على جحورهم.
استاذ محمد سؤال قبل ما نطلع النقطة دي، قل لي الشيعة في اي مكان لا يستخدمون السلاح الان ضد السنة؟ قل لي منطقة بس بيشتغلوا فيها سلاح. العراق شايلين السلاح الحكومي ارهاب الدولة يعني، في سوريا وفي العراق قصدي، في سوريا اديك شايف حزب الله بيعلن رسميا بيقول لك احنا بنحارب، في لبنان في كل البحرين في اليمن الحوثيين بالسلاح مش سياسيا.
يعني اذا يعني لابد من الوقوف في وجه هذا المشروع الطائفي بالقوه حتى ينصاعوا و يعني يخضعوا للامه ويدخلوا تحت
رهان
من جديد. فاصل وعاد لقاء حضراتكم. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأجددها لضيف ضيفكم الكريم المهندس خالد غريب مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والعلمية. لك التحية بشمهندس.
حياك الله يا أستاذ.
حياكم الله. أنتقل بحضراتكم إلى الملف العراقي، ويعني هذا التقرير الذي أعده الزميل محمد عبادي رئيس تحرير استوديو صفا لأسرة يوم الخميس، حيث اتخذت ميليشيات المالكي الأسلوب الإيراني في قمع المعارضين بقتلهم أو إعدامهم. فهيئة علماء العراق التي اعتبرت في بيان لها أن الدعم المستمر الذي يحظى به المالكي من قبل أعداء العراق يعد أحد الأسباب الرئيسة لتشجيعها على التمادي في ارتكاب الجرائم الوحشية ضد أبناء الشعب العراقي. المزيد من التفاصيل في تقرير زميل محمد عبادي.
اتخذت ميليشيات المالكي الأسلوب الإيراني في قمع المعارضين بقتلهم أو إعدامهم. فهيئة علماء العراق التي اعتبرت في بيان لها أن الدعم المستمر الذي يحظى به المالكي من قبل أعداء العراق يعد أحد الأسباب الرئيسية لتشجيعه على التمادي في ارتكاب الجرائم الوحشية ضد أبناء الشعب العراقي. فهو أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي يطلقها مدوية ويصرح بأن العرب السنة يتعرضون إلى سياسة اضطهاد طائفي في أي مكان حلوا فيه. وقال ظفر العاني المتحدث باسم كتلة متحدون للإصلاح أن العرب السنة يتعرضون إلى سياسة اضطهاد طائفي في كل أماكن تواجدهم دون استثناء، في ظل سياسة تعتمد القتل والترويع والاعتقال والتهجير والتعذيب. تقرير منظمة العفو الدولية أظهر أن العراق وإيران يتنافسان على المراكز الأولى في عدد الإعدامات حول العالم. ووفق التقرير السنوي للمنظمة فإن 778 شخصا أعدموا خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 30% عن العام السابق، فيما عدم 369 شخصا على الأقل من هؤلاء بإيران و169 بالعراق. وأفاد التقرير بأن هذا هو العام الثالث الذي يشهد فيه العراق زيادة صارخة في عمليات الإعدام، مؤكدا على وجود أدلة تفيد بأن المئات من حالات الإعدام في إيران نفذت سرا وبغير حكم قضائي، مما يشير إلى أن دولة الملال والملك يقفان على مستوى واحد من الكراهية للمسلمين السنة.
يعني شاهدنا التقرير مشاهد الكرام، مش مهندس خالد، يعني كل يوم نستقبل خبر إعدام، خبر قتل، خبر حرق، يعني أحرقوا 43 جثة، أحرقوا 8 أحياء منهم طفل وهكذا. يعني عايز أقول إلى متى يعني ستستمر هذه المنظومة في اضطهاد أهل السنة في العراق؟
الحقيقة هو يعني موضوع اضطهاد أهل السنة في العراق هو داخل نفس السياق اللي احنا نتكلم فيه، هيمنة الشيعة على المنطقة. الشيعة الآن يحاولون بكل قوة، وأنا هم يعني يستخدمون، أنت تعلم يعني الخزعبلات التاريخية. المالكي رئيس الوزراء بنفسه تحدث وحاول أن يستحس الشيعة على استحضار روح الانتقام اللي موجودة، اللي هم أسسوا عليها وأصلوا عليها العقيدة بتاعتهم الفاسدة المنحرفة، وبناء عليه هو يعني تتغذى الشيعة من هذه المناظر. يعني الشيعة يتغذون أو يعني يستمدوا أي نعم من هذه الأشياء، يعني من يعني هم قائمون على هذا،
ليسوا بشرا،
لا يعني هو
مش إنسانية
إذا لم يستخدموا عنصر.
أحرقهم أحياء بشمهندس.
أيوة يا أستاذ محمد، ما هو أنا عايز أوصلك الفكرة. الفكرة إن هو يعني تماسك الكيان الشيعي قائم على هذه الأشياء، على الانتقام. يعني فإذا لم يتم هذا الانتقام سقطت العقيدة الشيعية بالكامل. يعني الـ 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 ما هو الفرق ما بين الشيعة والسنة، عشان حتى إخواننا العلماء أو إخواننا اللي لسه بيجادلوا في هذا الموضوع يفهموا ما هو الفرق. يعني إيه شيعة ويعني إيه سنة أصلا؟ هذه الشيعة والسنة، هذه الاختلافات هي اختلافات، خلينا نقولها كده بشكل سياسي، يعني اختلافات تاريخية في وقت ما حدث عنها انشقاقات وحصل الدماء وما شابه. الآن تستدعى هذه الخلافات والانتقامات بشكل مباشر من رؤساء، من سياسيين ومن رؤساء دول،
حتى يجمع حولهم الأحلاف ويذبحوا الأمة.
بالضبط. فإذا لم تكن هذه الخلافات الآن فأين الشيعة؟
زي ما بقول دائما،
هيقولوا الشيعة ما مش
هيقولوا الشيعة. وقعة مقتل الحسين وقعة تاريخية لدى أهل السنة، أما لدى الشيعة أصبحت وقعة عقائدية بنوا عليها عقيدة ودين.
بالضبط. إذن أنا عايز بس أرجع للكلام حضرتك، إذن هذه المناظر هي ضمانة استمرار فكرة الشيعة.
يعني يقولوا لست بشر،
لا هو بقول لك انا، ما هو عشان حضرتك يضمن، انا اسف برضو انا دايما استخدم اللفظ ده عليهم، يعني يستخدم هذه الحيوانات اللي هي بتتبع بدون عقل وبدون فهم، لازم يغذيها دائما بروح الانتقام والدماء وما شابه. فبناء عليه اذا يا اخي ايام الحرب الامريكيه في العراق، الحرب الخليج، كانوا الامريكان، الجنود الامريكان كانوا بيشفقوا مما يفعله الشيعة في السنة.
إخواننا السنة
أحيانا حدث هذا
أحيانا
العسكري.
نعم. قال لك لما كنا نروح نعتقل لدى الأمريكان. نعم. نقول الحمد لله.
أيوة.
نعتقل لدى الشيعة نقول يعني الله يرحمه.
الأمريكاني كان بيقتل عشان خايف على نفسه. خايف هيتقتل لو اتقتلش. التاني كان بيقتل ويتلذذ ويعذب وينتقم ويستدعي روح الانتقام ومش عارف ايه، لانه هو اذا لم تستدعي هذه الروح لما توجد
طفل المعجزة مختار الصدر. كل المساجد السنية في العراق هو الذي قام باستلابها ونهبها واحراقها.
فما ينفعش تيجي تقول لي ده
اللي بيسموه معتدل،
لا يمكن تيجي تقول لي ده في شيعة مسالمين مع اهل السنة، ده مصطلح غير منطقي، لانه اذا استحضرته اذا وثقتك عليه
خلاف دينه يعني.
هقول لك ما بالظبط، هقول لك يبقى خلاص، يبقى ما فيش حاجه اسمها شيعة. اذا انت جيت قلت
يبقى راجل بني ادم زينا
بقى، خلاص بقى
عنده عواطف ومشاعر ويعطف على البشريه والانسانيه
خلاص، وهيقرا بقى وهيرجع بقى الخلاف ايه، وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي، وهيفتكر هيفهم الحقيقه وهيرجع لصوابه. انما هو الان يغذي هذا من روح الانتقام، ان روح الانتقام بتغيب العقل. يعني روح الانتقام والدماء وكذا هي بتغيب العقل، هو ما فيش، هو عايز يقتل وخلاص. فبالتالي عندما ترى هذه المناظر تعلم جيدا ان هذه هي كأن واحد بيروي زرعة.
طب متى سينتهي هذا الاضطهاد؟
لن تنتهي طالما الشيعة موجودين، لن تنتهي بمنتهى الوضوح في اي مكان في الدنيا، لن تنتهي. واذا قلت لي لا ده انا اعرف واحد شيعي اللي بيتدخلوا هنا ويقول لك ده احنا بنحبهم على شكلتين، على اثنين، واحد منهم اما علماني، فالعلماني ده مش في دماغه العقيده ولا الدين ولا اي حاجه، ده عايش لنفسه على هو يساوي المسيحي العلماني، يساوي السني العلماني، يساوي اي حاجه، هم ديانه واحده، عايش للدنيا مش فارقه معاه ومش عايز ازعاج، يعني مش ده اللي هو بيتصل هنا. او الثاني بيبقى طقية يعني هو بيتكلم كده وهو يعلم جيدة وتلاقيه واقف رجله على دماغ واحد سني مثلا وهو بيكلمه كده.
بيان هيئة علماء المسلمين في العراق يعني هل ترى أنه دليل على انتهاء الانحياز السلبي منذ بدء الأحداث في الأنبار وخاصة أن خرج علينا الدكتور حارث الداري رئيس الهيئة منذ شهر ونصف تقريبا على قناة الجزيرة وقال ليس هناك على الإطلاق تاريخيا أي قتال بين الشيعة والسنة وليس هناك طائفية.
ما هو ده كلام يعني أقل ما يقال فيه كلام عبثي. ما هو يعني
بس هذا العالم يعني أستاذ حديث.
مين ده؟
دكتور حارث الداري.
لا ما هو انت هتقول لي الدكتور حارث الضاري حرجعت لموضوع الازهر والخلافات اللي كانت على موضوع الشيعة يعني عايز اقول لك ان الدكتور برضو يوسف القرضاوي وعلماء كتير اتخدعوا في الشيعة يعني جماعة لانه الشيعة
لكن تراجعوا
عقيدة طبعا تراجعوا لان العقيدة عقيدة خداع هو خداع هو يحلل لا يا اخي يعني انت عارف حخامات اليهود حخامات اليهود بالضبط يحللوا مثلا الزنا والدعارة والربا وكل شيء مع الأغيار مع غير اليهودي لمصلحة عليا خاصة ببني صهيون كذلك الشيعة الشيعة عندهم تحليل كل شيء الكذب البواح ويتجاوز عن أي شيء في مقابل أن يعني يضل عالم كبير وعندهم أساليب في هذا إنما هتقولي في مخدوعين في كتير جدا شيعة مخدوعين كتير جدا بس مش من الأئمة اللي هم من الأتباع من العوام مخدوعين هم لا يعلمون
لازم يقلد لا يعلم مثلا أنه لازم يقلد
يعني. مثلا
طيب ننتقل إلى يعني خبر آخر وهو خاص بإيران يعني حيث نشبت خلافات في جيش العدل إثر إعدام أحد الجنود الإيرانيين المختطفين من قبل هذه المجموعة السنية البلوشية حسب تصريح الناطق الرسمي باسم الحركة وعربت المجموعة المسلحة التي تقاتل ضد القوات الإيرانية في المناطق الحدودية التي تفصل إقليم بلوشستان إيران عن نظيره الباكستاني أنها نفذت العقوبة فيه ردا على إعدام المنتسبين لها بإيران وسط طرح عدد من المطالب مقابل إطلاق سراح الجنود الإيرانيين من قبيل التوقف عن سب الصحابة وإطلاق سراح 300 من السجناء البلوش وإخلاء سبيل الأسيرات السوريات. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل محمد عبادي.
نشبت خلافات في جيش العدل إثر إعدام أحد الجنود الإيرانيين المختطفين من قبل هذه المجموعة السنية البلوشية حسب تصريح الناطق الرسمي باسم الحركة. وقال عبد الرؤوف ريغي المتحدث باسم جيش العدل وشقيق الزعيم المعدوم لجماعة جند الله عبد المالك ريغي في اتصال هاتفي إنه عرض إعدام الجند الإيراني قائلا إعدام الجنود الإيرانيين لن يخدم القضية البلوشية والسنة في إيران مشيرا إلى أن ذلك تم دون علمه أو استشارته. وعربت المجموعة المسلحة التي تقاتل ضد القوات الإيرانية في المناطق الحدودية التي تفصل إقليم بلوشستان إيران عن نظيره الباكستاني أنها نفذت العقوبة فيه ردا على إعدام أحد المنتسبين لها بإيران وسط طرح عدد من المطالب مقابل إطلاق سراح الجنود الإيرانيين من قبيل التوقف عن سب الصحابة وإطلاق سراح 300 من السجناء البلوش وإخلاء سبيل الأسيرات السوريات. وأضاف في إشارة منه لسبب كراهية المسلمين للشيعة أن ثمة متطرفون بين ظهرانين يقومون بتحريض الآخر عبر سب وشتم مقدساته وبهذا يمهدون الأرضية لظهور الظاهرة التكفيرية. هذا ما جاء به آية الله محمد علي تسخيري والذي حمل النظام الإيراني قسما من مسؤولية تفشي التطرف بين الشيعة في العالم الإسلامي حيث قال نحن مقصرون أيضا لأننا لم نتمكن من خلق أجواء للتقارب والتعارف بيننا وبين الآخر. تحمل انتقادات تسخيري رسالة موجهة إلى المرجع الشيعي المتطرف آية الله محمد تقي مصباح يزدي مدير مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث العلمي إثر إساءته إلى ساحة الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان قبل فترة مما أثار غضب السنة في إيران فيما هددت الحركة بإعدام رهينة آخر خلال 10 أيام إذا رفضت السلطات تلبية مطالبها بإطلاق سجناء من أهل السنة في إيران. وتقول حركة جيش العدل إنها تقاتل القوات الإيرانية لاستعادة حقوق أهل السنة متهمة السلطات الإيرانية بممارسة مخططات طائفية في الإقليم وباقي المناطق التي يقتلها السنة.
يعني على ذكر التقرير بشمهندس يعني إحنا ضد قتل الجنود أيا كانوا لكن يعني هل ترى أن هذا الإعدام لهذا الجندي أو لجنود آخرين من قبل جيش العدل البلوشي السني في إيران يوقف سب الصحابة في الدولة الإسلامية أو ما تسمي نفسها جمهوري إسلامي؟
الحقيقة يعني أنا عايز أقول عليك نقطة مهمة أو في حكاية ضد قتل الجنود دي. هو ده اللي بتلعب عليه إيران، والحقيقة بيلعب عليه كثير من الإعلام المضلل، هو اجتزاء الإعلام الغربي الصهيوني اليهودية الكذا، هو اجتزاء مشهد بعينه وطرحه هذا المشهد للتقييم. طيب ما هو أنا عشان أقيم مشهد زي ده لابد أن أدرس الحالة في داخل إيران
ككل. أفكك المشهد كله وبعد كده أقعد أركز،
وبعد كده تعالى أقول لي بقى هل قتل العسكري ده كويس ولا وحش ولا إيه، لأن لا أستطيع أن أحكم من هؤلاء الناس ما هو يعني ما الذي دفعهم إلى ذلك. ما ربما يكون يعني ما دفعهم
لسه أعدموا منهم 14 فعشرة في 5
والنساء والإعدام في الشوارع للسني والقتل على الهوية والجرائم اللي موجودة
في ميادين عامة
في الشارع ابن امام ابيه والام امام ابنها ومسائل خطيره يعني للغايه. فبالتالي اجتزاء اي مشهد هنا بقى الايرانيين لعيبه في الموضوع ده، يعني هو يجتزئ مشهد في ذاته ويبتدي يظهره، زي مثلا الان انت ترى كل الجماعات الجهاديه الشريفه العفيفه الاشراف اللي موجودين في كل مكان في سوريا الان، في العراق، في دوله العراق الاسلاميه، في كذا في كذا في كذا، تجد ما يظهر منهم ايه؟ رؤوس مقطوعة على الأرض وناس ماسكة سكاكين وبس. هذا المشهد هو اللي هو مطروح أمامك الآن وأمام الكل، لكن هذا لكن لا ترى شيء
مقابل قتل قد إيه مقابل هؤلاء.
في كل أيام العراقيين اللي أيام الحرب الأمريكية كانوا بيقذف قنابل، يعني أنا أتذكر قصف ملجأ العمرية وإخواننا في العراق يتذكروا هذا المشهد جيدا. كان ملجأ به أطفال ونساء 400 طفل وامرأة
ماتوا جميعا،
وكانوا أمريكان. الأمريكان كانوا بيجربوا سلاح جديد صاروخ تحت والله أنا لا
في إيران في إيران ليس بشر
يعني. أنا لا أمزح، صاروخ جديد في العراق كان الأمريكان عايزين يجربوه، فجربوه في الملجأ لأن الملجأ كان تحت الأرض. صاروخ اسمه الصاقب، يعني صاروخ يخبط يسقب ثقب في هذا الملجأ ثم يأتي صاروخ آخر جوه علشان يدمر ما بداخل هذه الملجأ. وقتلوا 400 طفل وامرأة في هذا الملجأ في حناء ملجأ العمرية. أنا أكرر
دول المفروض إن هم مستأمنين.
نعم، أنت الآن تسألني عن هذا المشهد أو المقطع اللي كانوا بيجيبوه بعد كده كردة فعل لبعض الناس لبعض المجموعات الجهادية وكذا، وبتقولي شفت الإرهاب
وعدمات الأحواز
وكأنك لا ترى مثلا كذلك في هذا المقطع الأحواز الإيرانيين بأفعاله الأفعال، يا أخي بقولك بيتقربوا إلى الله
بدماء السني.
يعني ماذا تنتظر الآن من هؤلاء الناس؟
طيب أنا عايز أسأل سؤال، باكستان على حدودها البلوش، يعني لماذا لم تتدخل لتهدئة الوضع القائم؟
ما هو ده اللي احنا هنتكلم فيه بقى في المحور الثاني والمحور الهام التوعوي الأكاديمي اللي هو في الجزء الثاني في الحلقة، اللي هو ما يسمى بتغيير أنماط الشعوب وسياسات فرض الواقع وكيفية الهيمنة. باكستان يا أخي الحبيب لم تعد باكستان الإسلامية، باكستان الآن تم تغيير الأيديولوجية وفرض واقع جديد في باكستان في النظام الباكستاني، وهو الأنظمة العلمانية التي لن تتحرك قيد أنملة فيما يقع من مجازر أهل السنة، لأن خلاص النظام العلماني هو أوتوماتيك، هو جزء لا يتجزأ من النظام الدولي ومن النظام العالمي الجديد.
ما له علاقة بالإسلام.
ما له علاقة بالإسلام.
يعني ننتقل إلى هذا المحور الهام وموضوع قضيتنا الرئيسية في هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا أسرة يوم الخميس، والتي يقوم بإعدادها الزميل محمد العبادي ويخرجها لكم الزميل أحمد عبد الله المخرج الجميل. أبعاد الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط وسبل الفكاك من دوائر الهيمنة. يعتبر الشرق الأوسط مطمعا لكافة القوى الاستعمارية قديما وحديثا، ولذلك انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية أسلوبا جديدا لاحتواء الثورات العربية المسمى بالربيع العربي، واستقطاب قيادات جديدة للشرق الأوسط تستطيع من خلالها السيطرة على آمال وأحلام الشعوب العربية المقهورة. وكما قدمت في بداية الحلقة، نحن إذ نوجه وننوه حول هذا الملف إنما نقصد نصحا وإرشادا، لا نقصد إثارة لشغب أو إسقاطا لحكومة عربية، فهم الملاذ الآمن لنا في النهاية ضد المشروع أو ضد الثالوث الصليبي الصفوي الصهيوني. شونس خالد، عايز تحليل مبسط لكيفية الهيمنة الأمريكية على الوطن العربي بحسب الدراسة التي قمت أنت بإعدادها.
نعم الحقيقة،
ويريد حتى تقول أين موقعها عشان مشاهدي الكرام طلعوا على مزيد من التفاصيل حولها.
في موقع الرابط في موقع المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية على محرك البحث جوجل موجودة المشروع الإسلامي ومشروع الشرق الأوسط الجديد وسياسة الهيمنة موجودة تاني المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات موقع على الجوجل يعني.
متى الدراسة؟
الدراسة كنت عاملها في شهر 11
الماضي.
نعم
نوفمبر الماضي.
نعم نوفمبر الماضي في تحديدا في شهر 12 7/12/2011. الحقيقة الدراسة هي كانت حول كيفية يعني تغيير أنماط الأفكار لدى الشعوب، لأنه لن تستطيع الهيمنة على أي شعب مهما حاولت، ودي كانت تجارب تاريخية عبر الاحتلال المباشر العسكري وما شابه بشكل كامل أو بشكل دائم. لا يمكن لم يحدث تاريخيا أن تأتي القوة مهما كانت من أيام يعني عاد وثمود وكذا، لن تستطيع أبدا. فالجديد أو الاستراتيجيات الجديدة للنظام العالمي والنظام العالمي بالمناسبة هو الآن تقوده أمريكا، نعم أنا معك، لكن هو متغير يعني أحيانا يبقى
قطبين حسب موازين القوى.
نعم حسب موازين القوى، إنما هو موجود يعني موجود لكن يأخذ صور وكان الإمبراطورية البريطانية في السابق وما شابه وما يعني. فالجديد في الاستراتيجيات الجديدة اللي احنا اللي أنا أقمت عليها الدراسات وكده، إن هو بنيت على تغيير أنماط الأفكار لدى الشعوب وفرض واقع جديد. هذا هو المدخل الوحيد للهيمنة.
نعم.
يعني الهيمنة الفكرية أو الهيمنة التوجيه عن بعد، يعني تغيير أنماط الفكر لدى الشعوب. وأنماط الفكر أو أنساق الفكر دي تسمى بالأيديولوجيا، ده تعريفها البسيط، الأيديولوجيا.
تمام.
أيديولوجيات يعني الأيديولوجيا. فبناء عليه هو يستطيع إذا أغرق هذه أو صبغ المجتمع بصبغة معينة، صبغة أيديولوجية معينة، نسق فكري معين متكامل، هو ضمن الهيمنة لأنه هو يملك أدواته ويملك إيه مفاتيحه. طب كيف تأتي؟
تظل التقدم وسائل الإعلام
طبعا وسائل عديدة. هذه الأفكار يا أستاذ محمد بتأخذ يعني سنوات طويلة. للأسف إحنا عندما الآن نحلل، معظم المحللين والمفكرين في هذه الأونة الأخيرة من الأمة العربية
مشغولين
بالتكتيكي. انا عايز هنا احط محورين للكلام مع حضرتك عشان ومع المشاهدين. هناك ما يسمى بالاستراتيجي وهناك ما يسمى بالتكتيكي. في التفاعلات الحياتيه بصفه عامه يعني سواء عسكريه سياسيه اجتماعيه، استراتيجيه الاستراتيجي والتكتيكي. نحن كلنا غرقانين في التكتيك الان. ايران راحت، تركيا جت، الشيعة عملوا، اليهود بيسووا، امريكا موقفها، السعوديه بتقول، ايران بتقول، ده كله ده تكتيكات اقليميه وكذا.
مش بناخد المساله من اولها.
لا 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 لا، الاستراتيجي ده اصله عشرات السنين محطوط وماشي متناغم، ماشي محطات كده، محطات محطات محطات، وكل محطة بتختلف فيها التكتيكي. يعني وانت طالع كده وانت ماشي. لكن الاستراتيجي خط طويل،
احنا مشغولين يعني بننفذ على الارض.
نعم.
وليس باصل من خطط وضبط.
واحيانا انت لا تجد المشكلة فين،
عشان انت بتسخص المسألة غلط.
طبعا انك انت يعني لا تجد المشكلة.
يا باشمهندس خالد،
نعم،
اللي هو ايه، بيأتي له المريض فيشخص خطأ فيعطي علاجا خاطئا
بلا شك،
فيضر اكثر مما ينفع
بلا شك.
ده اللي احنا بنعيشه.
نعم ده هذا تعبير صحيح جدا.
نعم.
لا والحقيقه انه انت ما انتش عارف ايه المشكله، المشكله فين. المشكله ايه اللي حصل
عشان ما جيتش من الجهه،
كيف حدث هذا.
هاتي من الجذور.
الذي حدث هذا، الذي حدث، حدث في عشرات السنين، لم يحدث في هذه السنه الاخيره بتاعت عصر مبارك في مصر او عصر الاسد في مش عارف فين او عصر عبد الله
ايران كذا. خمسينيه
طبعا خطه طويله جدا. يعني انا عايز اقول لك
قرن بتخطط.
فانا يعني فاذا الفكره الرئيسيه وجد هذا المجتمع الدولي المهيمن الذي لا زال مهيمنا ولا زال معه مفاتيح الهيمنه كامله دون اي نقص، سيبك من اي حركات تحرريه اللي احنا سمعنا دي عبر التاريخ دي كلها. انا اسف، في شنك لم تكن حركات تحررية
أو كلها كانت حركات مضبوطة.
هذا الكلام، نعم هذا الكلام لم أقله أنا، ده طلعت بيه دراسات من واشنطن بوست وباحثة أمريكية يعني ممتازة ذكرت يعني 10 نقط في بحث ما يثبت أن المنطقة بالكامل لم تخرج بره الهيمنة أصلا، ولا حركات تحررية ولا كل الكلام اللي احنا سمعنا بيه ده. لماذا؟ لأنه هم أدخلوا المجتمعات في المنطقة في أيديولوجيا معينة. هدي حضرتك مثال. عندما سقطت الخلافة الإسلامية، خلاص، عندما سقطت الخلافة الإسلامية، نعم، ماذا حدث؟ حدث، هل تركوا الناس هكذا تختار كما تختار
أو هملا
أو هبلا أو سابوا كل الناس في ديمقراطية يعني يعملوا لا
كل واحد اختار
نفسه. تم صبغة المجتمعات بالصبغة الشيوعية الاشتراكية آنذاك، وتم اختيار الاشتراكية بالذات لأن الاشتراكية فيها يعني خصائص معينة أيوة، وتدغدغ مشاعر الإسلاميين أو المشاعر الإسلامية اللي هي دائما عادلة.
بدليل على رأيك الأستاذ خالد أمير الشعراء شوقي قال لك عن النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء أيوة. دويت متئدا وداووا طفرة وأعز من بعض الدواء الداؤه.
ده صحيح. فبالتالي عندما حصل تخليع وتحلية، هم بيعملوا التخليع والتحلية خلاك من فشلك، وطبعا ليهم هنفرغ حلقات لكيفية سقوط الدولة الخلافة الإسلامية لأنه حصل فيها تكتيكات برضو طويلة الأمد عشان يسقطوها
طبعا
وبرضو باختراق فكري ليس بمسلح، ما كانش مسلح ولا حاجة، هم أسقطوها من الداخل بشكل برضو أيديولوجي، دخلوا أيديولوجيا معينة
مش في حرب
إنما بعد التخلية دي وأسقطوا فكرة الإسلام والحكم للخلافة والإسلام وكذا وما شابه، لازم يعمل تحلية لأنه لو ترك الناس هتعود بالفطرة لإيه؟
للإسلام
وللتوحد هيبتدي يعالجوا أخطاء الدولة العثمانية وسلطان عبد الحميد وما شابه والجيش والخلل اللي حصل في الاقتصاد وفي وهيعيدوا نفسهم تاني. فبالتالي لازم يعمل عملية إيه؟ تحلية. فعمل التحلية عن طريق إيه؟ لازم يجيب قبل سايكس بيكو عايز لازم يجيب فكرة تدغدغ المشاعر قريبة من العاطفة الإسلامية زي ما حضرتك قلت بالضبط وانت لسه قايل الاشتراكية
ده وصل وانه نبه النبي بانه الاشتراك
نصحي.
قال لك النبي اشتراكي
وصبغ
هذا قال البيت
وصبغ هذا الموضوع وما يشكوب لان فتح الدنيا على دعم امريكا لثورة يوليو مع انه الظاهر ان ثورة يوليو اشتراكية كانت مرمية في حضن الاتحاد السوفيتي انذاك وكان المفترض انها تبقى ضد التوجه الامريكي، انما الحقيقة مايلز كوبلاند فاضح الدنيا وكانت عدة اجتماعات مع المخابرات الامريكية منها اجتماع حضره ايزنهاور الرئيس الامريكي نفسه مع ضباط الثورة انذاك وما شابه. المهم اللي انا عايز اقوله انه تم صبغة الايديولوجية وتعميمها الفكرة الاشتراكية في هذه المرحلة صبغة ايديولوجية. يبقى اذا وضعت الفكرة في هذا العصر خلاص وتم عبور المرحلة من خلال الاشتراكية وكان لها
ونسك الناس الخلاف
وتكونت بقى احزاب مش عارف البعث القومي وما البعث القومي وطلع لك شياطين على طول كل من هو له مقارب حطها لفها في القومية العربية
والمؤسسين مش العفلق المسيحي
طبعا مش العفلق وغيرهم وغيرهم وبدأت إيه
حرس في العراق وسوريا
عندما انتهى المجتمع الدولي إلى مرحلة أخرى يريد تأسيس نظام معين اللي هو ماشي بخطة منهجية طويلة مشروع شرق أوسط الكبير وبتاع، بدأ يحاول يعمل خلخلة للشيوعية نفسها اللي هي أفرزت إيه القومية العربية. تتذكر موضوع القومية العربية خلاص هو بقى بديل للحضارة الإسلامية هو بديل
للولد القومية لإسقاط كلمة الإسلام
وفي نفس الوقت دغدغت المشاعر عشان انت ما تحسش بفجوة لأن الناس لما هيحصل فيه التخلية هيحس بفراغ عاطفي مشاعري نفسي لأن الموضوع الآن سياسة شعوب وليست تعريف السياسة الآن إدارة جماهيرية وليست إدارة شؤون الجماهير لا هي إدارة الجماهير نفسهم يعني كقطيع ليست إدارة شؤونهم السياسة الآن تعريفها الجديد الميتافيلي هو إدارة الجماهير وليست إدارة شؤون الجماهير.
ومبارح كان أحد الإخوة السعوديين كان تحدث عن القومية فأنا طرحت طرح ربما توافق عليه أو ترفضه
لا.
قلت له أن القومية كانت يعني مقابل لكلمة الإسلام أو لفكرة الإسلام وكان إعلائها من أجل أن تدخل الأقليات وسطنا ووسطنا نحن أحسنت. كأهل السنة
أحسنت طبعا
فيعني باسم القومية يعني نعم. مسيحي وسطيك يعني بوذي وسطيك شيعي وسطيك درزي وسطيك علوي وسطيك فالقومية كانت لإدخال هذه الأقليات التي عملوا على تقويتها بعد ذلك لذبحنا
ده صحيح
مرة أخرى فالقومية كانت لتمرير الملل الضالة في داخل
وزرعها الغرب بتاع برناند لويس فيما بعد لكن اسمح لي انت ذكرتني بموضوع مهم جدا اللي انت قلت الموضوع القومي
الحقيقة أرجو أنا ما كنتش بقطعك يعني المشاهدين بيزعلوا ويقول لك
لا أبدا انت بتفتح لي مجالات أخرى علشان أقدر أتكلم فيها لأنك انت هتسمحك هرجع دقيقة للإمبراطورية العظمى الإمبراطورية العظمى استخدمت سياسات معينة لأن القومية دي كانت سياسة فيما بعد الإمبراطورية العظمى بتاعة اللي هي البريطانية اللي أياميها هم استخدموا ضد الإسلام وضد الأمة وفي المنطقة ثلاث محاور معينة ثلاث سياسات ثلاث أنواع من السياسات سياسة الاستبدال سياسة الاستبدال للإسلام يعني للفكرة الإسلامية وسياسة الإقصاء وسياسة الاحتواء الكونتينمنت ومن الاستبدال كانت غرز الفكر الصوفي تتذكر حضرتك موضوع الفكر الصوفي الأحمدية نعم
الاحتواء
دول ثلاث سياسات ألفوهم وأصلوهم البريطانيين والبريطانيين أكثر الناس خبرة
في التعامل مع الشعوب
في مواجهة الإسلام والمسلمين. عشان تبقى عارف من الآخر كده، إلى هذه اللحظة خبراء البريطانيين هم اللي بتقوم عليهم السياسات الدولية الآن، عندما يعني يحتاجوا البعض في في في, في دراسات معينة خاصة بالمنطقة.
لا تقصد هم الأخطأ على الإسلام
بالضبط، لأن هم عربيين وفيهم مستشرقين كتير. المهم هم نفذوا هذه السياسة الاستبدال دي كانوا.
طب أتوقف عند دي وخليك فاكر النقطة، هخليك تكملها.
نعم.
تطبيقا لكلامك، ان جلادستون 1882 اللي هو في تاريخ احتلال الانجليزي لمصر، لما وقف احد مجلس العموم البريطاني احد النواب ومزق القرآن، فقال جلادستون في وقتها رئيس المجلس، قال انك احمق.
طب مزق زي انت عايز.
ان مزقت هذا الكتاب طبع منه ملايين النسخ،
صحيح،
لكن ينبغي ان نمزقه داخل قلوبهم.
في القلوب. ايوه، هو ده الفكره
بقى. ده تطبيقا لكلامك، ان بدول البريطانيين هم الاخطر علينا.
فهم نفذوا سياسه، لا ده نفذوها رسمي، ده عملوا طوائف ملل كامله. الاحمديه دي عاملينها بالكامل،
القديانيه الاحمديه،
القديانيه
مش الموعود ومش عارف ايه، لهم قناتين على النت
البريطانيين. نعم. بس فشلوا في هذا، فشلوا، لم تجدي، لم تاتي بثمارها، فاستخدموا سياسات اللي هي الاقصاء بقى، اللي هو الحرب المواجهه الشامله، وهو فشلوا برضه في المواجهه الشامله، فالاقصاء فكذا. الان هم يخترقون من الداخل بعد تقدم الدراسات الايه النفسيه والعصبيه والاستراتيجية الخاصة بالعلوم النفسية اللي تحدث فيها نعوم تشاومسكي. بأكرر، الراجل ده مهم، نعوم تشاومسكي ده مهم جدا، 10 قواعد للسيطرة على الشعوب. وقال في منهم انه الان الانظمة الدولية تعلم.
ده مفكر امريكي اصله يهودي.
هو عالم لغوي يهودي. اصله يهودي. لكن راجل علماني يعني بيتكلم كلام.
لا ملوش علاقة بالاديان.
بالضبط، ملوش علاقة بالاديان.
يعني هو بيطرح يعني تنظيرات يعني للجميع.
بالظبط. واحنا بنقرا منه، بناخد منه لناخده ونطبقه،
ما يؤيد افكارنا.
بالظبط. لكن هو الحقيقه راجل له يعني كلام مهم. فمن ضمن الكلام انه بيقول انه في تقدم مذهل في العلوم النفسيه جعلت هذه الانظمه تستطيع تغيير الشخص من الداخل، تغيير المسلم من الداخل باسلامه وابقاءه مسلم. مسلم،
انت مسلم بس ماشي ورايا
عبر الايديولوجيه.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ولو سلك جحر ضب لسلك.
هو بالظبط الحديث ده صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يعني. هو
يريد احنا ضبر من الضب رائحته عفنه ونتنه.
ما عشان هم كده برضه، هي دي الايديولوجيا بقى.
عشان كده تلاقي واحد رايح يشرب مخدرات، راح يشرب خمره، يا اخي ده الخمره الحته تقرف.
بالظبط
يعني. لكن بيقلد الغرب،
بيقلد.
تقول لي ليه؟ يقول لك اصلا دبلوماسي. يعني ايه دبلوماسي؟ هو لازم عشان تبقى سفير في مكان او تبقى،
لا ما هو
يقول لك معلش كل السفرات
تعالى. الكلام انت بتقوله ده قاله جون بي الترمان اللي هو مدير معهد دراسات الشرق الاوسط الامريكي، مشهور جدا ومهم جدا بالنسبه للاداره الامريكيه. جون بي الترمان هو موجود هنا في دبي وبتاع المركز.
طب قول لي بقى، لا تتبعونا سنن من كان قبلكم يعني شبرا بشبر وذراعا بذراع.
نعم.
ولو سلكوا جحر ضب لسلكتموه يعني خلفهم، صدق رسول الله.
فده معناه ان هو دي فكره.
كنت عايز تعلق انت على،
انا عايز اعلق دي فكره غير الايديولوجي اللي هو اتباع الغرب. هي فكرة التغيير الايديولوجي للشعوب، لان هو هيجيبك ازاي، تجري وراك جحر ضب ازاي، منين، فين. بقناعتك العقائدية، بفكره، بالنسق الفكري المتكامل بتاعه. عشان كده بقولك بعد سقوط دولة الخلافة صبغوا المجتمعات بصبغة اشتراكية شيوعية. فبالتالي خلاص جحر ضب، انت ماشي، انت مالي في حضن المعسكر اللي هو بتاع
الشيوعي.
ونفس الفكر ونفس الاداء، واتوقع رد فعلك ازاي، لانك انت مني، انا مكون افكارك. فانا هتوقع رد فعلك، هكون كل شيء، وهتحكم فيك اقتصاديا لانك انت ماشي بالسياسة الاقتصادية بتاعتي انا وما شابه. حصل ان المجتمع الدولي خلاص افضل اللي عليه من موضوع الشيوعية دي، اللي هي كانت بتدغدغ مشاعر المسلمين والثورة، ونزل هناك الى الان ناس بترفع هذه الشعارات
العبيطة، رغم قلة عددهم لكن اقوى تنظيمة.
بشار الاسد نفسه يقول لك الممانعة، ونحن دول الممانعة، ونحن دول مش عارف ايه،
عشان بعث
شيوعي. بالضبط كده، نفس الفكرة دي. وكان في ناس بتحبه زمان، يقول لك لا ده بشار ده كلام، ده بيطلع يقول كلمتين يعني يشتم بيهم امريكا واسرائيل. هو الموضوع كده، انت فاهم ازاي؟
هو مستأذن اسياده في الشتيمة حتى يعني.
طبعا. فدي قضية. فبعد كده حصل ايه بقى، وهو اللي حصل دلوقتي، ده المهم بقى اللي انا عايز اطرحه للناس ايديولوجيا، انه المجتمع الدولي عايز ينط مرحله اخطر. فبالتالي عايز يغير الفكره، عايز يغير الايديولوجيه، فاسقط الشيوعيه، اسقطها فعلا، اسقطها عند الناس ودمرها، وبقت خربانه وبقت بايظه، والانهار الاتحاد السوفيتي وانهار الدنيا.
وخلي بالك استخدم الاسلاميين في اسقاطها
طبعا.
زي السادات مثلا في السبعينات لما علل الاخوان المسلمين.
بالضبط.
وحتى بدا يسلح الطلبه في الجامعه ليقتلوا ليلتهموا
الشيوعيه الفكريه. كويس جدا ان انت قلت السادات، لانه انا في دراستي كاتب موضوع السادات. لانه بدات المرحله دي ايام عصر حكم السادات هنا في المنطقه. لانه انا ليه بقول جمال عبد الناصر والسادات لانه مصر هي مركز الاشعاع الحقيقي. يعني مصر دي عندما تصبغ
او التجربه واضحه فيها
لا ولا وغير كده عندما تصبغ بلون اللون ده بيفرض نفسه على بقيه المنطقه هو كده هو التاريخ كده ليه ما تسالنيش
قدرها كده
هو قدرها كده تصبغ اخضر المنطقه بتبقى خضراء تصبغ احمر بتبقى حمراء كده هو ده حصل
عشان ما يزعلوش بس اخواننا الخليجيين
القوميه العربيه لا ليه هو بالعكس هم اللي بيقولوا كده الخليجيين طيب. وبيعتزوا بذلك يعني ولماذا لا
يقول لك انت عنصري
ابدا لا والله انا اصلا ده بالعكس انا ضد القطريه والقوميه انا مسلم عربي مصري
انا سلمان الفارسي وكل نعم. ارض يذكر فيه اسم الله عبدته من لب او طاعه
وهو اخ لي يعني اي مسلم سلمان. اخ لي لو في باكستان هو اخويا يعني عشان لا بلاش باكستان دي المهم
نرجع على السادات
نرجع على عصر السادات بدا تغيير هنا فكره الايديولوجيا
طب هتوقف عند عصر السادات يعني الذي اعلى من شان الاسلاميين واعادهم واخرج التلمساني وبدا يعطي الضوء الاخضر للاخوان المسلمين المتمثلين او الذين كانوا يمثلون الاسلاميين في حينها ليلتهموا الشيوعيين على حد يعني قوله يعني وفي لعبه توازنات سياسيه داخل مصر لانه قال لك مش هيقدر ياكل العيال الشيوعيين دول الا الاخوان فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم
أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد لضيفي وضيفكم الكريم المهندس خالد غريب مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والعلمية، لك التحية بشكل
خاص. حياك الله أستاذ،
حياكم الله. نكمل يعني التحليل المبسط لكيفية الهيمنة وطرقها علينا.
نعم، فهي ثبت عند الغرب وهذا الصراع اللي هم قالوا عليه، مش احنا بالمناسبة، عشان بيقولوا انتوا زراعة الكراهية وما شابه، لا هم اللي قالوا صراع الحضارات،
شرف لينا نظرة الكراهية.
لا هم بدأوا الأول، يعني
من أراد أن يشكون فليشكون.
نعم، فأخذ هذا البعد اللي هو اكتشفوا انه هو أهم شيء وسهل جدا، اللي هو تغيير أيديولوجي صبغة بس مجرد. فجي في عصر السادات يعني في مصر بدأت الانتقال من فكر الاشتراك الشيوعي إلى الفكرة الجديدة اللي هي ما تسمى بالليبرالية، الليبرالية الجديدة، وبدأ هناك يعني مقدمات وإعلانات ودخول قنوات وفتح مئات الآلاف من الصحف ومن القنوات الفضائية ومن الإعلام وما شابه ومنتديات
للترويج للليبرالية.
بالضبط، للفكرة.
في ناس مسلمين ولك أنا ليبرالي،
أهم حاجة بقى بالضبط، عشان هو اللي قالك ليبرالي ده يعرف هو بقى ليبرالي إزاي. أي فكرة في الدنيا هم كده استخدموها عبر التاريخ، احنا لما درسناها وحللناها، لما بيحبوا هم يغيروا ايديولوجية فكر معين بتمر بحوالي 5 خطوات. ظهور الفكرة، بيظهر لك الفكرة. اول حاجة ظهور الفكرة،
ظهور الفكرة.
تاني حاجة قبول الفكرة. ده الاسلوب العلمي اللي بيستخدم عبر سنوات معينة لتغيير هوية او نمط فكري او ايديولوجية خاصة. نعم. قبول الفكرة تاني حاجة. تالت حاجة تصديق الفكرة. موضوع التصديق ده مهم جدا. تصديق الفكرة، يعني الناس تصدق ان هو ممكن يعيش بهذا الكيفية. رابع حاجة تنفيذ الفكرة. وليس فقط، بعد تنفيذ الفكرة بأدوات كثيرة جدا بيجي بقى بعد كده التعلق بالفكرة، التسويق لها والتعلق بها لضمان استمراريتها حقبة معينة في الزمن تخدم أهداف المرحلة بتاعة النظام الدولي. يبقى عندنا كام حاجة؟ ظهور الفكرة. بيظهر لك فكرة، بيظهرها لك ويبتدي يسوق لها وتظهر، بس تشوفها كده بس انت يعني غير قابلها
في الأول، بقى اللي بيظهر من خلالها
غير قابلها. ما هو طبعا حولها، بس انا عايز اركز على النقاط دي لانها مهمة جدا، لانه اللي قالك انا ليبرالي ده هو مرت عليه هذا الموضوع في خلال مثلا 20 عام او 30 عام او 40 عام او 50 عام، لقى نفسه في الاخر ليبرال
بيدعو للفكره،
ويدعو للفكره،
التعلق، التعلق بالفكره دي خليه يعمل هايرنج،
تعلق بيها بعد ما تنفذ التعلق بيها. ما هو
يعني لا يكتفي ان يكون هو ليبراليا، لا ده يبدا يعمل ليبراليين 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 وهكذا
لغايه بالظبط كده. فهو ظهور الفكره بيظهرها زي ما حضرتك انت بتقول عبر وسائل معينه، سياسي، دفع سياسيين ينتموا لهذه الفكره، محضرهم هو من من الشوال بتاعه،
ويكلم القاده والزعماء، خدوا خالد اهو مال الشوال
بالظبط، ويقعد يدفع فيهم،
خدوا محمد صابر وزير،
ويحمل هذه الفكره الايديولوجيه، يحطهم او يصعد ناس في
حتى اللي حواليه بس الصغيرين، يعني الدائره المحيطه بيه بس لو اتلبرنت يبقى احنا نجحنا،
وفي اماكن صنع الامخخ، وزارات الثقافه، في وزارات الاعلام، في المدارس، في التعليم، في مشاكل. قبول الفكرة هو بيصل لمرحلة ان هو يجعلك ان تقبلها. انت فيها ايه؟
انت مسلم،
فيها ايه؟ مسلم، مفيش تعارض،
بس السياسة ليبرالية.
ولذلك ولذلك يعني للأسف يعني رحمه الله الدكتور عبد الوهاب المسيري، دون ان يعلم هو ورط المنطقة كلها في قضية قبول الفكرة بما يسمى بالعلمانية الجزئية. قسم العلمانية الى علمانية كلية وعلمانية جزئية. العلمانية الجزئية دي كانت اكبر باب لقبول فكرة الليبرالية. العلمانية الجزئية قال يعني هناك علمانية متطرفة اللي هي انتي ريليجيوس، انتي ريليجيوس، محاربة للأديان، انتي ريليجيوس، وفي نون ريليجيوس. نون ريليجيوس اللي هو يعني لا دين في السياسة ولا دين في مش عارف ايه والكلام ده، وممكن نستخدم نستحضر نظريات معينة زي الليبرالية بتاع جاك روسو وجون ستيوارت والكلام ده كله، انما حقيقة الامر انه ما فيش حاجة اسمها كده. هو في العلمانية علمانية واللا دينية لا دينية، يعني هو اخطأ في هذه الترجمة،
هذه التقسيمة،
هذه التقسيمة، ما فيش حاجة اسمها علمانية جزئية،
على اساس يعتبر كده روج للفكرة دون ان يدري او كان يدري
او يعني. اسس باب لقبول الفكرة مجتمعيا. الناس نرد قبل تقول لك هي فيها ايه، انا مسلم علماني، يعني انا مسلم علماني
وبصلي وصوم وكل
فبالتالي هنا ايه، قبول الفكرة، قبلت الفكرة، تصديق الفكرة اتصدقت، يعني الناس صدقتها. يعني بعكس مثلا ادي لك مثال على الموضوع، التوجه الاسلامي او المشروع الاسلامي، لو عملنا مقارنه واحنا ماشيين كده على المشروع الاسلامي هتبص تلاقي الناس ايه، ظهور الفكره هي موجوده اصلا، كانت متغطيه، فمجرد بعد ثوره الربيع العربي برزت هذه الفكره بروز قوي جدا، اللي هي الفكره الاسلاميه، وعايزين نعيش لا اله الا الله والاسلام هو الحل
والشريعه.
قبول الفكره هي مقبوله بالروح بالدم ولا لا؟
تمام.
انما تصديق الفكره لا. ما فيش حد مصدق الفكرة. لا احد مصدق انه الفكرة
من الواقع يكذب هذا الكلام.
نعم هو يقولك اه انا بحب الدين وبحب
عندي فن وفنانين
وممثلين انما تطبيق الفكرة
وناس عريانة في الشارع
هو مش مصدق هو مش مصدق مش مصدق انه الاسلام ممكن يقول ازاي يا عم
تعالى ازاي طب انت بتخدم في مرحلية كمان للتطبيق
بالضبط فهو مش مصدق
واعداد لتطبيق الشريعة
بالضبط كده
كل الكلام ده
فاحنا فاشلين في انه احنا في حكاية ان نخلي الناس تصدق الفكرة ولذلك هم ماشيين بهذا الانماط بادوات معينة اللي هو ظهور الفكرة يظهر لك الاشتعاعية ويسوق ليها الشيوعية زي ما عمل ويطلع لك زعماء وعربيات كتيرة وناس تموت تحت عربياتهم وثورة ومش عارف ايه الكلام ده وبعد كده ايه قبول الفكرة تقبلها الناس وبعد كده يشتم اسرائيل شوية ويشتم امريكا شوية
فالناس صدقوا
وبعدين يبتدي ينفذ وبعد ما ينفذ يعلق بس اهم حاجة ده كله انه يجد الزعيم سياسة الزعيم بقى الزعيم القادر على تنفيذ هذه الفكرة وضمانها
يعني هو بيوصل للمؤثرين في المجتمع
ليه لا انا بس عشان موضوع الزعيم ده موضوع استراتيجي غاية في الدقة هذه الشعوب شعوب موحدة ولا لا
نعم
موحدة صح ولا لا عندها فكرة الزعيم دي فكرة يعني فكرة
القدوة
فكرة مهمة جدا يعني لا يوجد لا يبقى حكاية دولة المؤسسات دي مش هتنفع في المنطقة العربية لأنهم أصحاب عقائد صاحب العقيدة ده هو كده مات الملك هو عنده إله وبعدين تحت عنده زعيم وبعدين عنده أبوه في البيت وبعدين يعني دايما في الشغل عنده الرئيس عنده كذا فكرة اللي هو إيه
الكبير
الهيكل الهرمي
يعني حتى المثل عندنا بيقولك اللي من الكبير يشتري له كبير
أحسنت فبالتالي هم فاهمين فلازم يبرز لك زعيم المنطقة الوحيدة الذي يبرز فيها الزعماء بالشكل الحديث في المنطقة
الحديثة
في الشرق الأوسط في أمريكا تبص لرئيس جه مشي راح جه ما خدش السلام عليكم
ولا رواكب 200 عربية
لا فكرة الزعامات دي خلصت لما عندك هنا في المنطقة عشان عارفينك أنت أيديولوجيا كيفية تركيبتك النفسية ما أنا بقول لك المسألة النفسية
ده حتى لو لم يكن الرجل يريد أن يكون زعيما
لا بيطفع
احنا اللي بنفرعانه
أنا كاتبها إيه أنا كاتبها صناعة زعيم
يا فرعون إيه فرعانك قال له ما لقيتش حد يلمني
هو مايلز كوبلاند بيقول لك لو لم يوجد لصنعناه كان بيتكلم على جماعة عبد الناصر
تمام.
ليه بقى لتنفيذ فكرة الاشتراكية والشيوعية لأنه واحد غير جمال عبد الناصر ما كانش هيقدر يمررها لأنه ما عندوش كاريزما اللي احنا بنحكي اللي احنا محتاجينها واخد بالك وهم على فكرة هم حاولوا ينفذوها في سوريا قبل جمال عبد الناصر حاولوا يعملوا انقلابات في سوريا وفشلت ايام حركة حسن الزعيم ومش عارف ايه والكلام ده فرجعوا تاني لقوا مصر هي الاقدر وطبعا الزعامة بتاعت جمال عبد الناصر وما شابه المهم يعني عايز اقول لك انه تم تنفيذ فكرة الليبرالية بنفس الكيفية بدأت في عصر السادات
بعد انتهاء الشيوعية
ينقلب على الشيوعية ويبتدي يصفيها
هو عايز بقى يصف الشيوعية طلع الإسلاميين
إنما الحقيقة
اللي هم اللي قتلوه بعد كده
ده صحيح فبالتالي هو عمل ايه بقى طلع الإسلاميين مع العلمانيين مع الليبراليين الدنيا عكت في يعني في الأيديولوجية في عصر السادات مش عكت هو طلعهم زي ما انت بتقول قلص تماما دور الشيوعية والاتحاد الاشتراكي بتاع زمان وصفى الناس دي جه في عصر مبارك على احنا بناخد مصر كنموذج زي ما قلنا ليه لان مصر هي ريادية بالنسبة للافكار في المنطقة عصر مبارك حصل بقى ايه نوع من انواع الايه بيسموها ايه
الليبرالية
لا مش بس ده حصل فيها خلطبيطة تفكيك كامل لكل المؤسسات عشان يقدر يمرر ما هو بقول لحضرتك هو قلص ايديولوجية معينة عشان بقى يبتدي ينفذ لازم يحصل فيه تفريغ كامل وتفتيت كامل للبنية الأساسية اللي كانت متشكلة وجاية من أيام عبد الناصر لأن القومية بحد ذاتها كانت ممنعة للفكر البرجوازي والصهيونية والمد العلماني والمد الأمريكي القومية
وضد القومية الفارسية وضد مش عارف إيه وضد إيه وكده
بالضبط كده بالضبط كده فهم عايزين يفتتوها عشان ينتقل للمرحلة الجديدة
والسادات بدأ مبكرا ودول أخرى للقضاء على التجمعات الشيوعية في المنطقة
صحيح
التي زرعها برضو بريطانيا العظمى بميراث أمريكا
بالضبط وكله مستهدف بالإسلام
ثم سقطت الشيوعية في 89
بالضبط
وطلعت البرستريكا أيام جورباتشوف 90
جه بعد كده أيام
مبارك.
حكم مبارك وكده حصل فيه تفتيت لكل شيء انهيار كامل لكل شيء للأيديولوجية للأفكار لتفتيت الديمقراطية القومية العربية تفتيت كل شيء خلاص بقت مرحلة بيسموها مرحلة حرب
بردة كل إضعاف القومية العربية
حرب بردة بالضبط عارف الحرب البردة اللي هي كانت أيام الاتحاد السوفيتي وأمريكا نفس الموضوع خلخلة كاملة لإعادة التخلية والتحلية بقى تاني هنعمل أهو بقى
تاني
وجاء بعديها بقى ثورات الربيع العربي ثورات الربيع العربي كانت منتظرة عشان احنا دايما نكرر هذه المسألة يعني ثورات الربيع العربي مش الامريكان والنظام الدولي هو اللي عملها لا هم كانوا عارفين ان هي هتتعمل لكن كانوا مسبقا موظفينها وعارفين هم يعملوا ايه يعني ثم ماذا بعد؟ واخد بالك بعد ثورة الربيع
يعني هم اظهروا الفكره وخلوا الناس قبلتها والناس صدقتها والناس بدات تنفذ
ليه الفكره. ليه بقى ليه؟ عشان بعد الثورات واسقاط هذه الانظمه المعدومه اصلا اللي هي الخيل القديمه اوتوماتيك يحصل ايه؟ صبغه المجتمعات بالصبغه الليبراليه المتوافقه الان مرحليا مع النظام العالمي الجديد اللي هي الفكره كده. فهو اوتوماتيك قالك بس خلاص خلصونا من دول اللي هم لسه لازالوا بقى عندهم حتة القوانين.
وهي أكيد اللي كانت بتسرب أمريكا عن هؤلاء الزعماء إن هم عملاء ليها
طبعاً
يبقوا متكلسين ومتخلصين
صحيح وفساد كامل واختراق لكل يعني هي أمريكا ما كان واضح جداً وهو اختراق للاقتصاد وانهيار وعارفين دول فسدة والحربية وسايبينهم بالعكس مصعدينهم لأنه هو عايز يعمل بقى تخلية وبعد كده أنت تيجي بعد ثورة الربيع العربي إيه اللي هيحصل؟ بص حواليك عايز ايديولوجية فكرية تملأ هذا الفراغ فبناء عليه اوتوماتيك هتروح للفكرة اللي هم بيروجوها اللي هم خلوك تقبلها وخلوك تبقى انت مسلم علماني وتبقى انت راجل متحضر وراجل تقدمي وراجل مش عارف ايه الاسماء اللي بيقعدوا يقولوها ديت وتحضري وتقدمي ومنور وتنويري وكل الهبل اللي بيقولوه ده الغلط كله الفاشل يعني
او يدي الفيفي عبده وام مثالية جايزة
المتقدمة المتنورة المهزوزة المتهزلة يعني واخد بالك حياتك فبناء عليه بس ما دخلناش انت في ما اعرفش
ده الناس كلها عارفه
يعني انت في انا ما اعرفش
الرقصه في عبده بقت ام مثاليه في مصر
يا اخي انا لا اعلم المهم المهم خلينا في موضوعنا عشان نتكلم في موضوع اكبر من كده الموضوع دي لا والله الموضوع ده اصلا لا مش بخاف مش بسرق الموضوع دي
لا
انا بقول لك انا عارف انا بس هي الموضوع دي تافهه يا
استاذ انما هي دعاء بس عشان نكسر حده الحلقه الناس معانا ساحت دماغها يعني
طيب يبقى اذا نرجع تاني لمرجوعنا يبقى هنا هو منتظر منك ايه خلاص تختار الفكر الليبرالي. جون بي ألترمان كتب بقى كلمة أو مقالة مهمة جدا وبعتها للإدارة الأمريكية اسمها الليبراليين الجدد عمالة تحت الطلب لأنه هم جربوا الفكرة في العراق بعد ما أسقط صدام حسين اللي هو قلعة القومية اللي كانت موجودة صدام ده كان قومجي سيبك بقى من أي حد يتكلم كلام تاني يعني. هو كان بتاع قومية والكلام
وكل القوم القبضية والقبضية كانوا بيقبضوا منه
يعني ماشي
بعد ما مات
طب خلاص خلينا نتكلم في موضوع تاني
وبعد كده القومية دلوقتي والعروبيين بيقبضوا من الإيران طب ازاي لا بس السؤال والله يا باشمهندس يعني تخيل القوميين والعروبيين الآن بيقبضوا اموال من ايران طب ايران فارسية ولها مشروع فارسي ازاي انت يا قوماجي يا عروبي يا بعثي يا مش عارف ايه تروح تقبض من عرقية اخرى انت المفروض قامت فكرة العروبة والقومية على هو يعني الا تكون لها توافق معها
كل الايديولوجيات اللي هي المستحدثه دي ما هي الا نصب
وتلاقي النصريين والقوميه في مصر يعني مع بشار طب ازاي
هي شركات نصب
عشان بيقبضوا يعني قبضيه زي ما قال
فكره القوميه فكره القوميه دي عباره عن شركات للنصب وخلينا نعملها بس حلقه مفرقه
طيب نعملها نكمل
عشان بس نكمل
نشوف الراجل اللي هو قال كتب ايه الراجل
جون بي ألترمان كتب الليبراليين الجدد عماله تحت الطلب هو قال بالنص كده قال احنا امريكا الولايات المتحده مضيعه نفسها مع الليبراليين وبتدعمهم و و و وبتحاول في المنطقه لما راحوا العراق ودخلوا الليبراليين ضربوا بالجزم مع ان هم دخلوهم وبتاع وقال لك ده العراقيين هيستقبلوكوا بالورود ليه بقى بالورود لان احنا ظهور الفكره وقبول الفكره وتصديق الفكره والدنيا دي مش زي الفل في العراق هم منتظرين بس تشيلوا القوميه القوماجي اللي هو بتاع صدام حسين ده اللي هو بتاع بقى
والناس
اللي انتوا خلاص انتوا صنعتوا ايديولوجيتوا قبل كده يعني والناس اوتوماتيك هيستقبلوكوا بالورود بقى العلمانيه الجديده والليبراليه وكذا
والديمقراطيه هم بيقولوا بيغيروا المسميات
يعني. بالظبط هي هنفرغ لها حلقه تعريف الليبراليه كامله وادواتها والديمقراطيه والكلام لان هم كلهم شوارع مع بعضيها داخله منفذه على بعض المهم انه هو في العراق حصل ايه انهم ضربوا بالجزم وبهدلوا وبدل الورود استقبلوا برشاشات وكلاشينكوفات والكلام من ده رجع بقى كتب المقال ده قال لهم هم بتوع الليبراليين الكلمه اللي انت قلتها دي هو انتوا اخر الليبراليين دول كانوا بييجوا يشربوا عندكم شامبانيا ده جون بي ألترمان في مقال انا بقوله للناس تراجعوا على جوجل اسمه الليبراليين الجدد عماله تحت الطلب هي كانت دراسه منه كان مقدمها للامريكان بيقول لك انتوا اخرهم كانوا بيطلعوا يشربوا شمبانيا على موائد الغرب ثم يعودوا ليس لهم عمق في الشارع ليس لهم اي شيء في الشارع لا يعني ما حصلش ما عملوش ما نجحوش في موضوع قبول الفكره او تمرير الفكره لدى هذه الشعوب فكره الليبراليه والعلمانيه الى الحد الكافي
او نشرها
الى الحد الكافي فالنقطه دي انا ليه باكد عليها اليومين دول لانه دي لما حصل انه جت النتائج بهذا الشكل لمراكز الدراسات الامريكيه في هذه الفتره بعد ثورات الربيع العربي حصل هناك تراجع من الفكره الليبراليه وتقديم مره اخرى الفكره الشيوعيه
حاليا
وده يترجم طبعا تاني استدعوها بسرعه ما هي دي حاجه احتياطيا لانه الاسلاميين لما بعد ثورات الربيع العربي حصل ايه حصل في نفضة إسلامية ولا لا.
تمام.
الشعوب جريت بقت حاجة مذهلة مرعبة
بالنسبة للغرب.
بالنسبة للغرب كان في اجتياح كامل. انت تعرف الراجل ده ابو دقن ده لا معرفوش بس بديله صوتي. انت فاهم ازاي؟ طلع ايوة ده حصل. فطلع طلع طلع الموضوع ان الشعوب لازالت لم يتم مسألة الايه محو الهوية والايديولوجية. فبالتالي تراجعوا بسرعة الامريكان وحصل انه صدروا في المشهد
الشيوعية.
الشيوعية
من جديد.
وانا عامل دراسة اخرى اسمها استدعاء الشيوعية
عشان كلمة بعد العدالة هنا. عشان كلمة العدالة
عشان الشيوعية عندها لا عندها برضو لغة ثورية قد تتماهى
تمتص هؤلاء
تتماهى مع مشاعر الناس العاطفية في الميادين بقى والثورات وبتاع والتونس والبتاع الاحمر
وضيف لكده مش مهندس القصة اللي ايه عيش حرية عدالة اجتماعية لان الشيوعية اللي ايه الشيوعية اللي هي زي ما عبد الناصر جه كده عمل الاصلاح الزراعي وزع الارض من الاقطاعين على الفلاحين
اتحرك في ذلك. ولذلك انت هتلاقي تراجع كان في اول بعد الثورات الليبرالية في تقدم لحملة الفكر الليبرالي البحث والعلماني زي مثلا الدكتور محمد البرادعي والدكتور عمرو حمزاوي. الان بعد ما قلت لك النتائج دي
حصلت ايه خلاص.
تراجع وتقدم مين
يعني الـ الـ الـ
الفكره
ما لهوش شعين بقى نقول القوميه
او القوميه او النصريين او النصريين او
يعني هم نصريين دلوقتي
دول اللي بقى بيصوروا حطوا في مواجهه مع الاسلاميين بشكل مباشر سواء في كل الدول العربيه. انا بتكلم على فكره لا اقصد دوله بعينها انا بتكلم بصفه عامه. شفت تونس حصل فيها مواجهه بين مين ومين الشيوعيين حزب ما اعرفش الشيوعي والاسلاميين
بدليل انه بعد مقتل بلعيد الشيوعي
بالظبط كده هي شيوعيه مع
استهاجه الدنيا
كله. لكن اللي حصل انه الشيوعيه اتحالفت مع مين بقى عشان ارجعك لموضوعك الاساسي بتاع القناه مع الشيعة مع الفرس مع الإيرانيين مع الحضارة الإيرانية
تمام.
حصل فيها فهي هنا النقطة اللي وسعت المجال للإيرانيين هو تصدر أو استخدام النظام الدولي يعني عشان أنا بس أفلسف الحتة دي للمشاهد كويس عشان أقول له ليه يفهم إيه اللي حصل. يعني اللي حصل ده من إيه لما حصل إنه اكتشفت أمريكا والولايات المتحدة والنظام الدولي اللي كان راسم ايديولوجيه معينه هي العلمانيه والليبراليه للمجتمعات بعد ثورتها الربيع العربي اكتشف ان دي فيها خطر بعد دراسه جون بي الترمان اللي هو الليبراليين الجدد عملها تحت الطلب تراجعوا وقدموا الشيوعيين للعرب برضو المسيطر عليهم والمهيمن عليهم. فبناء عليه الايرانيين استغلوا هذا الموضوع وتحالفوا معهم وحصل هناك تمدد افقي اسرع من اللازم. امريكا الان بتحاول تحجزه تاني يعني اضطرت الى استخدام الشيوعيه مره اخرى لفشل مشروعها الليبرالي والعلماني في المنطقه. تراجع العلمانيين الدكتور البرادعي الدكتور عمرو حمزاوي العلمانيين اللي كانوا موجودين في العراق اللي كانوا موجودين في 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 في, في تونس
تركوا القاعده والشيوعيه من جديد
نعم
بس تعدوا اجار وحده هدف
بس تركوها بقى ايه لحد معين لان هو امريكا لما تقضي على ايديولوجيا يا جماعه ما بتقضيش عليها تماما.
انا عندي دقيقه للختام ونكمل ان شاء الله.
طيب بتتركها هي مخلخله يعني عشان تتوظفها فيما بعد وهي الان هذا ما يحدث يحاولون. فحصل في ايه حصل في اشتباك الان ما بين عده ايديولوجيات. طبعا الاسلام هو الاصل وهو الام وهو المكون الرئيسي للهويه وللمنطقه انما دخلت عليه الشيوعيه لفشل الليبراليه في صبغه هذا المجتمع في هذه وهذا يترجم الى حد كبير بعض المواقف السياسيه المطروحه واحنا هنقولها ازاي يعني فيما بعد في الحلقات القادمه هنترجم الموضوع
بشكل نكمل ان شاء الله الخميس القادم مع ضيفنا الكريم مهندس خالد غريب مدير المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجيه والعلميه والذي اشكره في نهايه الحلقه شكرا جزيلا
جزاكم الله خيرا وحياكم الله استاذ محمد
حياكم الله. نكمل الخميس القادم ان كان في العمر بقيه والى اين وصلت الهيمنه الامريكيه بعد 3 سنوات من الربيع العربي وهل لثورات الربيع العربي دور في فرض الهيمنه الامريكيه على المنطقه أم لا؟ نستدلي هذه الأمور وغيرها الكثير من الأسئلة حول أبعاد الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط وسبل الفكاك من دوائر الهيمنة المغلقة الخميس القادم وأسرة استوديو صفا ليوم الخميس إن شاء الله. شكرا للمتابعة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.